أيها الأحبة في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم إلى برنامج الحوار والفكر الحر. أهلا بكم إلى برنامج الحوار الصريح بعد التراويح في رمضان 1431 هجرية 2010 ميلادية. هذه هي الحلقة 18، تأتيكم على الهواء مباشرة يوم 18 رمضان 1431 الموافق 28 أغسطس 2010 ميلادية. النقاش في هذا الشهر حول تعريف الإسلام وفرص التقريب ونشر المحبة بين أبناء الفرق الإسلامية. تبين من خلال الحوار أن المشكلة الرئيسية التي تفرق بين المسلمين السنة والمسلمين الشيعة الاثنى عشرية هي مشكلة الإمامة، هي النظرة إلى الإمامة. سمعنا في البرنامج أطروحات مختلفة حول هذا الموضوع، وسمعنا نقاشا عميقا معمقا حول ما يقول به بعض علماء الشيعة الاثنى عشرية من أن منكر الإمامة يفقد صفة المؤمن والإيمان، وأن كما أن من لا يؤمن بالله والرسول ليس مؤمنا فكذلك من لا يؤمن بالإمام. وقد تم التطرق إلى هذه الأفكار ومناقشتها في البرنامج، كما تدخل سماحة السيد آية الله العظمى علي السيستاني في النقاش ببيان أصدره يوم 12 رمضان فيه تعليق مباشر على هذه المناقشات، أوضح أنه يعتبر أهل السنة مسلمين لأن الإمامة لم تثبت لديهم، لم يثبت لديهم تبليغها من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو يعتبرهم مسلمين. لكن السيد السيستاني لم يجب على موضوع النقاش الأساسي، وهو قوله هو إن الإمامة أصل من أصول الدين، وأن من ترك أصلا من أصول الدين خرج عن الدين، ولم يجب على الآراء التي المنشورة في مركز الأبحاث العقائدية الذي يرعاه سماحته، والتي تنزع صفة الإيمان عن منكري الإمامة وتحكم بخلودهم في النار. هذا موضوع تحدثنا فيه في حلقة الأمس، ونحن نتطلع ونأمل أن إن شاء الله البيان المقبل لسماحة السيد السيستاني سيتطرق إلى هذه المسائل وسيبين فيها الأمر بحديث شاف واضح. طبعا في البرنامج سماحة العلامة السيد علي الأمين ضيف الحلقات الذي قدم إلى هذا البرنامج خصيصا من بيروت، رد على أطروحات السيد السيستاني وعلى أطروحات الشيخ المفيد وعلى أطروحات المجلسي وكل الذين يقولون أن الإيمان صفة لا تطلق إلا على المؤمن بإمامة علي رضي الله عنه والأئمة الأحد عشر من بعده عند الشيعة، وقال أن هذا الأمر مخالف للكتاب والسنة، لأن الإيمان في الكتاب والسنة لم يرتبط بموضوع بالموقف من الإمامة. السيد علي الأمين رد أيضا فكرة القائلين بالولاية التكوينية للأئمة، وقال أن عصمتهم هي عصمة تأييد وتسديد. قدم مجموعة من الأطروحات التي نالت ثناء واسعا من كثير من المشاهدين خلال الرسائل ومن العديد من المتصلين، وأثمرت هذه الآراء أيضا إلى حد الساعة ثلاثة قصائد من الشعراء الدكتور عباس الجنابي والشاعر الدكتور محمد جميح من اليمن والشاعر الدكتور أحمد التويجري من السعودية في الثناء على اجتهادات العلامة السيد علي الأمين. شارك في المناقشات السيد حسن الحسيني من البحرين، وهو متخصص في العلوم الإسلامية وفي العلاقات بين أعلام أهل البيت والصحابة، ومثل وجهة النظر المدرسة السنية، وأصر باستمرار في الحوار على أنه حريص وراغب في تحمل يعني تكاليف الحوار الأخوي الراقي مع المخالفين في الرأي من إخوانه المسلمين الشيعة، ودعا إلى أن يكون الحوار صريحا من جهة وحوار حب وأخوة وحوار بحث عن الحق من جهة أخرى. كما يشارك معنا في هذه المناقشات الدكتور سعد الرفيعي، وهو من المهتمين بالتراث الشيعي في العراق، درس العلوم الدينية ثم تركها لعلوم أخرى دنيوية مختلفة وتجارب حياتية مختلفة، وهو ينتمي إلى عائلة كانت تشرف على ضريح الإمام علي ومزاره في النجف، ولا في كربلاء، في النجف، في النجف، وكربلاء فيها سيدنا الحسين وسيدنا علي في النجف. طيب، وعبر عن أيضا آرائه، وافق رأي علماء المذهب المشهورين أحيانا وعارضهم أحيانا أخرى، كما استمعنا إلى أصوات أخرى منها صوت الأخ محمد الشيخ محمد عبد الساتر من لبنان، وبه نفتتح حلقة اليوم لنعطيه حق الرد والتوضيح على ما ذكر بحقه في حلقة الأمس. وإذا كان لديه من ملاحظات ختامية حول الإمامة وصفتها اللي هي دينية وسياسية أم سياسية فقط، يعني التعليق على ما ذكر في حلقة الأمس، علما أنه بعد الأخ محمد عبد الساتر سننطلق مباشرة في الحديث عن موقف الصحابة رضي الله عنهم من الإمامة، وموقف المسلمين اليوم شيعة وسنة من الصحابة كيف يكون. وسنستمع في المداخلات أيضا إلى اليوم رأي الكاتب والفقيه السعودي الدكتور محمد السعيدي، عضو الجمعية الفقهية السعودية والأستاذ بجامعة أم القرى في مكة المكرمة، وسيقدم تعليقا على اتجاهات الحوار والنقاش في رمضان هذا العام. أبدأ من بيروت، أرحب بالأخ الشيخ محمد عبد الساتر وأعطيه الكلمة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا دكتور؟
بخير ونعم الحمد لله، كيفك أنت أخي؟
أعزكم الله تعالى.
يسلمك.
أنا بودي لو تكرمتم علي أن أقدم بعض الملاحظات قبل الشروع في بعض النقاط التي هي محور البحث والنقاش، سيما وأنتم في قناة المستقلة أيها الدكتور العزيز تدعون أنكم قناة الديمقراطية والحرية وأنكم تحفظون حق الرد لكل من يتناول في قناتكم، وإلزاما منا لما التزمتم به أود ذكر بعض النقاط. النقطة الأولى، كان حقا لنا عليك أيها الدكتور الهاشمي حفظ غيبتنا ورعاية حرمتنا، ولكن وكما هي العادة نراك وللأسف طبعا تزن بميزانين وتكيل بمكيالين، فتذكر مثلا الفتاوى التكفيرية لعلماء الشيعة وتتجاهل بالكلية الفتاوى التكفيرية لمثل ابن تيمية وابن عبد الوهاب وابن عثيمين ومن هم على أضرابهم وأشكالهم، والتي للأسف ما زلنا نرى آثارها ونتائجها في بلاد أفغانستان والباكستان والعراق والسعودية من قتل وذبح وتشريد وهتك لأعراض المسلمين وحروماتهم، على أن فتاوى الشيعة حفظهم الله تعالى والتي قامت على الدليل الموافق لكتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وآله القطعية، لا كما يحاول البعض أن يوهم الجمهور، على أن هذه الفتاوى لم تصل إلى الحد الذي وصلت إليه فتاوى علماء السلفية أعني النواصب. ونراك أيها الدكتور العزيز تقبل ومن دون أي اعتراض أن يوصف علماء الشيعة بالغلو والجهل والكذب، وأنت في ذلك معذور على كل حال، لأن من حقه الرد على مثل تلك الأوصاف لم يرد للأسف، مع أنه محسوب على التشيع وهو منه أو منهم بريء. ثانيا أيها الدكتور، نراك وضعت لنا موازين وضوابط على أساسها تصنف من هو العالم ومن هو المجتهد دون غيره، وكأن الألقاب مثل مفتي بلا قصور سابقا أو كون فلان ممن رافق السيد الخوئي أو ممن تتلمذ على يدي الشهيد الصابر رحمه الله تصير المرأة مجتهدا، علما أنه لم يرافق السيد الخوئي أبدا ولم يتتلمذ على يدي الشهيد السعيد كما يفيد بذلك من هو به خبير، على أن جهلاء الشيعة يا أيها الدكتور فضلا عن علمائهم وكلهم عالمون إن شاء الله يعلمون ويعرفون الضوابط التي بمقتضاها يصير المرء مجتهدا ومرجعا. وأما بعض الأصوات التي تخرج من هنا وهناك ممن هو مضطرب المذهب أو مجروح العقيدة أو موتور في نفسه فإنها لا تكاد تسمع فضلا عن ان تثبت مثل هذه الالقاب الشريفة لمدعيها. ثالثا، سمعنا يا جناب الدكتور صوتا خرج من نجد يحاول ان يداوي الناس وهو عليل، فوقع فيما اراد النهي عنه. ويكفينا في مقام رده قول ربنا عز وجل: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون.
إلا إلا إلا
كمل الآية يا دكتور، لا ينفع هذا، لا ينفع يا دكتور، خليني كمل لو سمحت حفظا لحقي. ناهيك عما ذكره التاريخ من أن أقطار البلاد العربية أخرجت ملوكا وعلماء في الجاهلية والإسلام ما خلا نجد، فإنها لم تخرج في الجاهلية كما أشارت بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله إلا قرن الشيطان وكبار اللصوص وفساق العشاق أمثال عروة بن حزام. ومن نجد كما هو من أبجديات التاريخ لمن راجع أتى الضلال للعرب، حيث كان أهل نجد قرة عين إبليس وأشد البشر شبها به، لم يتقمص إلا صورة أحدهم، فأغوى عمرو بن لحي حيث أغراه بعبادة الأصنام، وهو أي إبليس في صورة نجدي تآمر مع كفار قريش في مؤتمرهم في الندوة على قتل رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم إن أهل نجد كانوا أشد العرب غطرسة وكبرى وجهلا وأبعد الخلق عن قبول الهداية.
طيب اوكي يا اخ محمد علي السادر، يا اخ محمد علي السادر اسمعني اقول لك حاجه.
تفضل.
انت ترضى ان يشتمه لبنان؟
لقد شتمنا في مقبرتك.
لا شتمت، لا شتمت، هجمت انت لانك تهجمت على الشيخ علي الامين.
ابدا
دقيقه بس،
دقيقه بس.
انت تهجمت على السيد علي الامين في الحلقه قبل الماضيه، اذا تحب
عيد
لحظه، اذا تحب عيد
كان حقه ان يرد علي.
طيب لحظه بس.
لا ان يرد بلسان غيره.
لحظه بس. اتصل الدكتور احمد التويجري من نجد، هو صحيح، ولامك وعاتبك وانتقدك بشده على ما فعلت. انت الان تستطيع ان ترد على الدكتور احمد التويجري، لكن الهجوم على اهل نجد يعني يصبح نوع من العنصريه، كما انه وانا صراحه ما اقدر يعني اخليك تتمادب، انا تخليتك في الاول صبرت لاني لحظه انا اعرف ان اهل نجد يتحملوا، فمنذ 300 سنه اهل نجد يرون انهم بيضه الاسلام، وان في ان بلادهم هي الوحيده التي لا يدعى فيها علي بن ابي طالب يا علي اغثني ولا يا بدوي اغثني، ويرون ان بلادهم الوحيده التي ياتيها الناس أمنة الحرمين. وبعد أن كان شوقي في مطلع القرن 19 يقول: ضج البيت والحرم من قلة الأمن ومن الشر اللي كان سايد، اليوم يأتي اللبنانيون والتوانسة والموريتانيون في الحرم المكي والمدني آمنين مطمئنين. لحظة أرجوك. ويقول أهل نجد عن أنفسهم أنهم أهل الكرم وأهل الشهامة العربية، ويذكرون أيامهم أنهم كانوا شجعان. صحيح أن خالد بن الوليد واجه عندهم صعوبة شديدة في بعض المعارك في اليمامة وغيرها، ولكن هذه الشدة التي كانت لديهم وظفت بعدين في معارك تحرير العراق وتحرير وفتح تحرير لبنان نفسها من السيطرة الرومانية، وتحرير بيت المقدس وتحرير الشام، وهؤلاء الناس انتشروا بالإسلام وحملوه إلى مشارق الأرض ومغاربها. فأهل نجد عندهم الكثير، وعندهم الشعراء الذين حولهم الذين انتشر الأدب العربي بهم. فأنت اترك أهل نجد من جهة، ثم لا أرجوك لا تخترع لي مشكلة مع الشعراء، لأن الشعراء يعني ممكن أن يهجوا البرنامج بكله وكل من فيه.
فأنت قرأت
ويل للمصلين ولم تكمل الآية. أنا قلت كمل الآية لأنه
ما يقدرها لوحده. ويل للمصلين يا دكتور.
اسمع، أنت جبت أنت استشهدت بالقرآن الكريم لذم الشعراء، والقرآن الكريم يقول إلا، كنت تقول إلا لأنه استثنى، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. لحظة بس، لحظة بس. فأنت لا 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 تهاجم الشعراء في
على كل حال.
لحظة لحظة. يا شيخ محمد يا شيخ محمد لا تهاجم الشعراء بالجملة ولا تهاجم أهل نجد بالجملة ولا أهل موريتانيا ولا أهل تونس ولا أهل لبنان ولا أهل العراق ولا أهل إيران. أنت عندك خلاف مع ضيف أو متصل قول أنا أرى أن الدكتور أحمد تجري كذا. أما نجد من يصل إلى نجد ومكانتها في العالم العربي وكرمها نجد وكذلك من يصل إلى فضل موريتانيا في العالم العربي ومن يصل إلى فضل الإمارات في العالم العربي والكويت والعراق وكل البلدان. نحن ما هذه كلها ديار الإسلام وديار العرب وديار البشر وحتى لو كان دار غير مسلم أصلا نحن نحترم كل البلدان. فما ذلك ببلاد بأهل النخوة العربية الأصيلة وعز وأشرف جرائر العرب. أرجوك يعني خليك في الحديث فكرة بفكرة أو رد على شخص معين دون الدكتور أحمد تويجري كذا كذا.
نعم نعم أقول طبعا ما ذكرته من التاريخ سيرة ابن هشام وغيره ومن هنا كان حقا للسيد علي الأمين أن يرسل سلامه لهذا الشاعر المذكور. فإن كل شكل لشكله ألف ألم ترى الفيل يألف الفيلة وشبه الشيء منجذب إليه على أنه أيها الدكتور.
لا لاحظ لاحظ حاجة أخيرة أنا الآن أعطيك فرصة أخيرة الآن لحظة. أنت الآن رديت عليهم الإخوان شتمت ذاك الشاعر دخلته في 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 الظلال وشتمت نعم. بلده كمان والسيد علي الأمين لا تترك فرصة إلا وأنت تعرف. لكن لاحظ شيء أن السيد علي الأمين أكبر منك في السن وأكثر المشاهدين يرونه عالما علامة مجتهد. أنت عندك حق تقول أن علمه لا ينبغي أن يرد ولكن الحق أن تقول احذروا مما يقول من أرى. لكن لكن لحظة لكن التهجم الشخصي مشكلة. أنا ممكن أسأل الدكتور سعد الرفيعي وهو شيعي ومحب لك وعلى اتجاهك ولو استأذنت في أمرك لقال لي هذا الكلام لا يليق.
على أنا أقول خليني أنا خلصت.
ادفع بالتي هي أحسن.
أنا راح أدخل بالموضوع.
قولوا حسنى قل لعبادي نعم. يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم.
حبذا لو قلت هذا الكلام للدكتور بالأمس حبذا
ما هو عاد ردوا عليك لأنك أنت قبلها. أنا هم الناس لموني قالوا لي ليش تركت يهاجم الشيخ علي الأمين. بس أنا قلت الشيخ علي الأمين قلت يا شيخ علي يصبر
يتحمل وأنا بخلص إن شاء الله. على أن الخليل الفراهيدي يا دكتور أستاذ سيبويه يكتفي بظهور المعنى ووضوحه دون الالتفات إلى الرفع والنصب والجر. رابعا أتوجه إلى الأخ حسن الحسين بالسؤال وعلى أساسه أنظر في أمر متابعة البرنامج لأنه قال بأن ما ذكرته أنا من ارتكازات وأسس أصولية ليست صحيحة أصلا. أوجه إليه السؤال لنرى هل أنه من أهل هذا الفان وأن من نناقشه هل هو من العلماء أو هو مجرد مثقف. والسؤال يا أخ حسن ما هو الفرق بين الواسطة في العروض وبين العروض بلا واسطة؟
أنا أقول لك
حاجة. أجابنا أكملنا مناقشتنا.
لا حول ولا قوة. هذا أنت الآن تخاطب في ملايين الناس تظن أن هذا هو الأسلوب.
نحن بس
يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد الله يحفظك ويرعاك. هل تظن أن هذه هي الطريقة التي ينصر بها مذهب سيدنا علي بن أبي طالب؟
يا أخي أنا مع مين بدي أعيش؟ ما حجزت عالما إلا وغلبني وما حجزت جاهلا إلا وغلبني.
لا لا لحظة لحظة
أنا مع مين بدي أعيش؟
لا لا بالله عليك الله أنت أمس قلت لنا ولا أول أمس قلت لنا أنه سيدنا علي نزل يقرأ سورة المؤمنون قبل ما تنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن هنا.
أنا ما قلت هيك.
أنت قلت
لي أنا قلت أنت قلت التسجيل دكتور. أنا قلت لا يوجد مانع عقلي أو شرعي من ذلك بس أنا قلت أنني لم أراجع الرواية رجاء أن يكون النقل صحيح وضبط.
أنت قلت الذي يؤمن بالولاية التكوينية
بلا إشكال.
اللي قلت الذي يؤمن بالولاية التكوينية وأنت تؤمن بها ودافعت عنها.
لا مانع.
أيوة عهيد. قلت لا يرى
لا عقلا ولا شرعا.
مضبوط. إذا شوف أنت الآن تخالف اسمعني بس. أنت عندما أخي محمد الله يحفظك مش حنطول كثير لما تعرف أنه ربنا عز وجل في سورة الشورى يعلم محمد عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان.
نعم
قبل أن يأتيه الوحي
في حال العدم صحيح.
لا لا مش حال العدم قبل أن يأتيه الوحي.
بعثت وآدم ما بين الطين والماء. شو بتحكي أنت؟
إيه؟
تلزمني بما لا ألتزم به. عجيب أمرك.
إيش قلت لحظة ماذا قلت؟
عجيب. هو يعلم الكتاب في كلام بين العلماء يا أخي أن القرآن نزل دفعة واحدة على قلب رسول الله أو لن ينزل دفعة
لا لحظة 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 ماذا قلت لا ماذا قلت قلت قبل آدم عرفه
بعثت وآدم ما بين الطين والماء
لا حول ولا قوة ده دين جديد لا ما فيش جبت الدين ده من أين أتيت بهذا الدين
علي خلقنا من نور واحد أنا نفس محمد ومحمد نفس علي بنص آية نص آية المباهلة عجيب أمركم
عجيب أمرك أنت ربنا يقول لك عز وجل وكذلك أوحينا يكلم في الرسول صلى الله عليه وسلم يقول واقرأ القرآن للناس قل لهم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا
يعني حال العدم ما كان يدري شيئا عجيب
مش العدم لا الوحي الوحي لما نزل الوحي يقول له سيدنا جبريل اقرأ يقول له ما أنا بقارئ اقرأ ما أنا بقارئ
يا أخي هذا إله كلام طويل عريض مش هيك بها
كيف ما نحن كل المسلمين نسمعوك الآن هذه طيب لحظة 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 يا دكتور سعد رفيعي لأن أمر يتعلق بالتشيع الله يرضى عليك
يا أخي
أنا لو لحظة يا شيخ محمد يا شيخ محمد لحظة لحظة أنا لو أخذ أنا إذا أخذت تفويض من سماحة السيد السيستاني أنا أرى أنه عندي أسلوب أحسن في الدفاع عن التشيع وعن مذهب أهل البيت بس خليني أسأل الدكتور سعد رفيعي لحظة بس أنت أيضا تقول أن القرآن نزل على محمد قبل أن يخلق آدم
والله يا أخي خلي أخي الشيخ محمد سلام عليكم يا ليت تدخل إلى حياك الله يا ليت تدخل إلى الموضوع الأصلي يعني في
له هذه أمور اختصاصية أساسية
يتم النقاش
يا دكتور
يعني هم يبحثوها أنا موجودة هذه أمور في موجودة في
كل محمد قبل أن يخلق آدم
لا أنا ما كنت مواصل
لا جاء القرآن نزل على محمد قبل أن يخلق آدم
عجيب عجيب والله
هذه هم يتعلموا هذا
هم
يتعلموا
هذا هم يتعلموا
أخي محمد أنا تعلمت هذا الكلام
يا أخي
في أي جامعة في أي في أي حوزة
الأحاديث الصحيحة
في أي تعلمت هذا في أي حوزة
عجيب هذا شو له دعوة بالنقاش
عجيب يا أخي محمد احترم عقولنا شوية احترم عقولنا شوية كيف كيف محمد صلى الله عليه وسلم
يا
لا هو لحظة يا شيخ محمد لحظة انت الان شوف اسمعني اسمع يا شيخ محمد يا شيخ محمد لحظة انت على كل حال اسمعني في الكلام الذي مضى رددت على الشيخ علي الامين ورددت على الدكتور احمد التويجري ثم دخلت في حوار مع الاخ حسن لم يتم اذا انا من جهة الدفاع عن نفسك ام اعطيتك الدفاع عن نفسك من جهة الكلام في موضوع انك تقول لنا تقول لي هذا المجلس العلمي هذا برنامج علمي محترم صراحة يعني تقول فيه كلام الصراحة أنا مصدوم منه ما من جهلي أيها المشاهدون في لبنان قبل ما أقول في تونس في العراق إذا كنتم ترون يا أخوان أن هذا الرأي رأي عادي ويجب أن يناقش في البرنامج خبروني أن القرآن نزل على محمد عليه الصلاة والسلام قبل أن يخلق آدم الله ينور عليكم خبروني أنا دلوقتي أظن أن هذا النقاش هذا الكلام ما يصح المناقشة أصلا نهائيا هذا كلام لا يمكن يدرس في جامعة ولا في حوزة علمية ولا يردد في تلفزيون لكن قد أكون مخطئا أنا أقول هذا بثقافتي لأني مقدم برنامج كأنك لو كنت أقدم برنامج وكرة قدم واحد أعطاني مثلا مبادئ الكريكت تقول له هذا كريكت وهذا كرة قدم ما يمكن تجيب مبادئ الكريكت في كرة القدم فيا أخي محمد إيش رأيك نخلي المشاهدين يعطوني فكرة في هالموضوع ونسأل بعض أهل العلم وحبعث لمكتب بعض المشايخ الإخوة في النجف إذا قالوا لي هذا الموضوع موجود ويستحق النقاش ناقشناه بكرة أما صعب علي الآن لأني ما أقدر أتحمله عقلي وذهني يمكن من جهلي يعني
عندي نقطة أخيرة
تفضل
خامسا إن قول لقمان لابنه وهو يعظه واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير هذا القول يحسن تخصيصه في موارد بيان الحق كما يظهر للمتأمل أعني تلك الموارد التي هي من قبيل ما أخبرنا به ربنا عز وجل واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه من آياتنا آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون وأنا أشكركم كثيرا يا دكتور
طيب شيخ محمد أنت طبعا الآيات الأخيرة دي واضح الرسالة فيها
عبي سب ويشتم الله
أنا واضح ورسالتك فيها واضحة وأنا ما أقول شيء يعني لأن أنا رأيي أن الواحد يصبر.
أشكركم يا دكتور كثيراً.
يصبر. بالنسبة لكلامك أيضاً على.
أهل الفن وأهل الاقتصاد.
اسمعني اسمعني. الشيخ علي الأمين. يا شيخ محمد.
لا من يمثل المواصف فقط.
يا شيخ محمد. أما حكاية النواصب دي.
علي الأمين خرج من ملة التشيع.
لا أوكي. أما قولك عن النواصب فهذه أكبر ثرية مع كل احترامي لك في العالم الحديث لأنه. مين لحظة لا يوجد مبغض لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الأرض أنا أقول لك لحظة بس لا يوجد مبغض لأهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام أرجوك لأن أي مسلم يصلي عليهم حاجة ثانية ها أنت ترى دولة السلفية في السعودية هم أحرار يدافع عن الفسم لكن لحظة
خزي وعار
لكن لاحظ أن المواطن السعودي الشيعي يتحرك من القطيف إلى جازان إلى الجوف لحظة بس يا محمد ماذا تكلمت الآن تكلمت وقلت نواصب وقلت شتمتهم يتحرك المواطن الشيعي السعودي من القطيف إلى جازان أو إلى المدينة أو إلى الجوف ويستثمر ويقيم ويعمل حرا بينما في دول أخرى حكمها ناس على الروح والنهج اللي أنت تتكلم به والنظرة للدين اللي أنت تتكلم بها والله يعاني المخالفون في الرأي ويعاني المخالفون في المذهب معاناة شديدة معاناة مرة أنت تعرف قصصها وجوجل يوثق قصص معاناتهم كيف فأنت ولا أنا أسألك وأسأل المشاهدين مع أن السعودية أنا مش سعودي أنا تونسي والأخي كريم لبناني والأخي كريم بحريني والأخي كريم عراقي لكن أنا أقول هل نقلت رويترز يوما أو وكالة المال الفرنسية أن شيعيا قتل في السعودية من طرف الوهابيين أم الوهابيون بالقصيدة سيد علي وأخ حسن يحكمون في المملكة العربية السعودية أنت هل سمعت يوم خبر جابته رويتر نقلته أن شيعيا جعفريا قتله وهابي في القطيف ولا في المدينة ولا في جزاء على الإطلاق بينما في أنت تتكلم في لبنان نحن نعرف الجراء قبل سنتين كيف يعني حصر بعض الناس المخالفين في المذهب حصروا في يوم واحد حصارا على أساس مذهبي ما نعرف احنا شيء هذا ولا ننقله في البرنامج حتى نترك النقاش نقاش فكري تجديدي أيها السادة الكرام على كل حال أنا أترك الأخ عبد الساتر إذا يحب يناقش مع السعوديين يشوف منبر ثاني معهم ويتحدث ونحن يا أخي محمد نقاشنا فكري تجديدي كمل محمد يا عبد
ألو
نحن نترك النقاش السياسي إلى مرة أخرى نعم أخي
أنا كنت يا أخي بس أبني جاوبنا حسن الحسيني على السؤال حتى شوف تكمل
لا 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 طال عمرك أنا صراحة نشوف بصراحة والله يعني الشتائم كثيرة خلي الساحة نشوف هل نقدر نتحمل اللي قلته اليوم والاستشهادات في موضوع الشعراء وموضوع النجد وكذا يعني بصراحة لغتك يعني أخي الكريم محمد قاسية جدا 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 لكن أنت تكلمت وأنا أعطيت الكلام كم هل ما زالك أي رد على أحد من الضيوف؟
ابن السيد حسن
لا انا 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 في ما احب يجاوبك لان انا اريد ان اعفي من الحكايه دي بس لكن هل ما زالك باقي لك اي رد على اي واحد تكلم هنا
لا طبعا في رد كانه انت انتهيتوا من ايات القران
لا 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 بالنسبه لا لا بالنسبه لما يخصك انت شخصيا لا 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 لحظه بالنسبه لما يخصك انت شخصيا بقى اي شيء في الرد على اي واحد قال بحق الكلمه
ابدا
اكملت
ايه انتهيت انا من اشخاصكم
اوكي طيب اخي العزيز انا اكتفي بهذا القدر لانني اريد ان ندخل دلوقتي في صلب الموضوع مشاهدي الاعزاء ارجو يعني من ضيوفي الكرام ان نتحمل وان نتجاوز انا ارى اقترح عليكم جميعا سيد علي اذا حبيت تاخذ رايي انا لكن انت لك الخيار انا رايي طال عمرك ان في هذه الامور الافضل فيها انا جربت في وضعيات سابقه انت ادرى مني فلست في موضع مني لا من ينصح ولا من يعلم حاشا انت ادرى مني واعرف منه لكن مجرد اقتراح وراي ممن جرب في هذه المحاورات ان التجاوز فيها احسن والمشاهدون
انا لست في مقام الرد على هذه الكلمات وانما توضيح لبعض الامور التي طرحت يعني علميا
اوكي انا ساتي اذا خلينا ندخل الان يعني في
خطبه عن التقوى
أن يعني الان بعد ان انتهى
من افضل طيب لا يخوض بعض التعليقات عشان ندخل في موضوع النقاش اللي وعدت به المشاهدين امس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. وبعد، طبعا يعني سمعت الكثير من العبارات وبعض الأمور العلمية وغيرها. أنا كنت كاتب الرد أمس لكن لم يتح لي يعني أن أذكره، فأذكر اليوم يعني مخاطبا الشيخ محمد عبد الساتر بالقول: لقد خبأ الدهر لي منك عجبا يا ابن أخي، وقد خالفت ما كنت أتوسمه فيك وما لا أتوقعه منك. وعلى كل حال فإن المدرسة التي درست فيها إن لم تتعلم منها أن خبر الواحد لا يكون متواترا لأنه قسيم له، وأن الإجماع وإن لم يقدح في انعقاده خروج معلوم النسب، ولكن الإجماع في أمور العقائد لا حجية له إن حصل، وهذا معروف عند أهل التحقيق والتحصيل، وأن الاتفاق في الرأي لا ينسب إلى المذهب في قضية خرج منها علماء مؤسسون كالشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي والطبرسي الذين نفوا نسبة علم الغيب للأئمة عليهم السلام، ناهيك عن بعض المعاصرين وهذا من الواضحات. ولئن كانت تلك المدرسة لم تعلمك تلك المسائل وغيرها فالعتب عليها قليل، لأن هذه ليست من ضروريات الدين أو المذهب، وإن كانت من أدوات العلوم والمعارف الدينية، ولكن العتب الكبير عليها أنها لم تعلمك ضرورة دينية، وهي حرمة لعن المسلم وأن سبابه فسوق، وأن اللعن منه، وأن المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، كما روي عن رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. فكيف استجزت اللعن كما جاء في حديثك بالأمس، يعني قبل الأمس، لأن كنت ذاكر، ألم تعلمك تلك المدرسة ومدرسوك فيها ما جاء في الأخبار وبعض الأحاديث القدسية أن أكثر أهل النار هم حصائد ألسنتهم، وأن اللسان من أشد الجوارح عذابا يوم القيامة، حيث يسأله الجليل جل وعلا عن عرض فلان لماذا انتهكته، وعن مال فلان لماذا سلبته، وعن دم فلان لماذا سفكته، فيقول: يا رب وعزتك وجلالك ما فعلت؟ فيقول له الجليل تعالى: بلى لقد فعلت ذلك، لقد خرجت منك كلمة ذهبت ما بين المشرق والمغرب، فانتهك بها العرض الحرام، وسلب بها المال الحرام، وسفك بها الدم الحرام. وقد ذكرتني جرأتك يا ابن أخي وموقفك من إخوان وأبناء انقلبوا علينا وأبعدتهم عنا عصبيتهم العمياء والسياسة والأهواء، وقالوا فينا ما يعلمون بطلانه وما لا يعلمون، وانطبق عليهم قول الشاعر: فيا عجبا لمن ربيت طفلا ألقمه بأطراف البنان، ألقنه الفتوة في كل حين، فلما طر شاربه جفاني أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. اذهب يا عزيزي أبيت اللعن، وغفر الله لي ولك وللسامعين، وهدانا جميعا إلى صراطه المستقيم، وجعلنا الله من المعتصمين بكتاب الله جميعا الداعين إلى وحدة المسلمين والنابذين للفرقة والبغضاء إلى يوم الدين.
وصل رأيك سمحت العلامة السيد علي الأمين. أنطلق في النقاش اليوم من سؤال السيد حسن الحسيني، هذه مرة نادرة أبدأ بك المناقشات، المناقشات من وحي بعض الأسئلة التي وصلتني وبعض التعليقات وبعض الاعتراضات. أحد بعض المشاهدين قالوا لي كيف تحمل ضيوفك أن يقال عن الخلفاء الراشدين إنهم عصاة أمس في نهاية الحلقة. أنا طبعا أعتذر لسادة المشاهدين بأن المقام مقام حوار وجدال، وعندنا في هذا النقاش من يرى أن الخلفاء الراشدين عصاة ظالمون، وكما قال الشيخ المفيد قال هذا نقل إجماع الطائفة في رأيه، إجماع الطائفة الشيعية في رأيه نقله وقال أنهم يرون وأنهم في النار بظلمهم مخلدون. أنتم بالخيار أيها المشاهدون الأعزاء الذين احتججتم واعترضتم على الدكتور سعد أنه قال عنهم عصاة، إما أن تسمعوا هذا الرأي المخالف وتروا لماذا يقوله أصحابه، أو أن يعني تسدوا آذانكم تماما على الموضوع وتتركوه. إذا أردتم تقاربا فينبغي في الغالب أن يتم التحمل والتسامح، ويعني قصدي والاستماع إلى وجهة النظر الأخرى والنقاش والبحث عن الأدلة. ربما إذا بينتم أنه لا توجد مبررات لمثل هذه الأقوال تفتح صفحات جديدة في العلاقات السنية الشيعية الاثني عشرية. أنا أعرف مقام أبي بكر عند أكثر من مليار بشر على وجه الأرض، أعلم أنهم يرونه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأول الناس البالغين إسلاما، وأنه من أعتق الرقاب المسلمة التي كانت تضطهد من طغاة قريش. وأعرف نظرة المليار مسلم إلى أبي بكر وأنه وزير رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه أميره في الحج في السنة التاسعة للهجرة، وأنه كان من وزيره أحد الذين وافقوا على سياسته في بيعة الرضوان دون جدال أو نقاش، وأنه أحد الذين خرجوا في غزوة العسرة، واحد الذين نزلت فيهم آيات بيعة الرضوان وآيات غزوة العسرة، وأنه شهد بدرا وأحدا والحديبية وفتح مكة وحنين، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف بعد ذلك، وكل هذه الأمور أعرفها. وأعرف أنه صلى بالناس في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعرف أنه حمى دار الإسلام من أن تتشتت كما شهد سيدنا علي في نص قرأه السيد علي الأمين هنا مرة لما يحكي عن سيدنا علي كيف يعني تعامل مع الأمور وكيف وقف مع الخليفة الجديد إلى أن استقر الأمر للإسلام وعلت رايته، ورايته هذا كان يرفعها ويقودها الخليفة أبو بكر الصديق. وقول للذين احتجوا واعترضوا إنني أعرف نظرتهم إلى عمر بن الخطاب وأنهم يرونه رمزا للعدالة ليس فقط في تاريخ الإسلام ولكن في تاريخ البشرية، وأنهم يعلمون أنه كان ميمونا نقيبة، وأنه لم يفتح لملك أو لحاكم أو لخليفة في تاريخ الإسلام ربما مثل ما فتح له من قلوب قبل الجدران والبلدان، وأنه حرر أهل العراق وحرر أهل الشام وحرر أهل فلسطين وأهل برقة، وبعث إليهم رسل الإسلام يعرفون الناس بدعوة التوحيد وبدعوة محمد صلى الله عليه وسلم وبمحبة أهل البيت. وأعرف أن الذين احتجوا البارحة أعرف نظرتهم إلى سيدنا عثمان بن عفان، أعرف أنهم يعلمون أنه أوثق الناس صهرا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أوثق نسبا حتى من أبي بكر وعمر كما شهد سيدنا علي بذلك في نهج البلاغة. وأعرف أنهم يعلمون أن سيدنا عثمان مجهز حملة غزوة العسرة التي خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم في وقت صعب شديد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وأعلم أنه أحد المبشرين بالجنة في حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، وأعلم أنه جامع القرآن الكريم الذي يقرأ منه الإخوة الشيعة والسنة والزيود والإباضية وغيرها، ولو فعل هذا رجل في التاريخ لكفاه أن يجمع الله على يديه المصحف الشريف وتتحقق على يديه يتحقق على يديه وعد الله الكريم القرآني بحفظ الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فما أعلم أنه الرجل الذي دافع عنه الحسن والحسين في وقت شدته، وأنه رضي أن يكون عبد الله المقتول ولا يكون عبد الله القاتل حينما حوصر بيته، وأمر الحسن والحسين إن كانا يطيعانه بالعودة إلى منزلهما وبقي وكما قال لي حسن العلوي مات شهيد القرآن، قتل وهو يقرأ في كتاب الله. أنا أعرف نظرة الناس إلى عثمان بن عفان وإلى عمر الخطاب وإلى سيدنا أبو بكر الصديق، إنما نحن في معرض نقاش وهناك وجهة نظر أخرى. إذا أردتم أن تبقى المستقلة يعني مستقلة ومنبر الحوار الحر فينبغي أن نتحمل الرأي الآخر، ولذلك أرجوكم تحملوا الرأي الآخر. وأنا سأسأل أخ حسن الحسيني، أخي حسن الحسيني، في ضوء ما جرى من النقاش، ماذا كان موقف الصحابة من ما قيل مما يقول به الإخوة الشيعة عن إمامة سيدنا علي بن أبي طالب؟ كيف تعاملوا في أمر الحكم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف كانت علاقتهم بالإمام علي؟ مداخلة أولية منك، احنا ندخل الآن ننتقل إلى محور ثاني، وكما قلت في بداية البرنامج بعدين سنستمع للدكتور محمد السعيد والأخ مجموعة من الإخوان. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني في كل مكان أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما قلت سابقا، ما يميز هذا البرنامج هو مع تنوع الأفكار والآراء نحن نجلس ونتحاور ونرفض ما يعني يمس ضيوف اللقاء هنا في هذه الحوارات. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الأدب في التعامل مع المخالفين. يعني سيد علي الأمين، أنا سني وهو شيعي 12 إمامي، لكن نختلف معه في أمور ونتفق معه في أمور، نحاول نبرز أمور التي اتفقنا عليها ونركز عليها ونجعلها هي منطلقات للوحدة والتقريب، وأما قبائل المسائل مختلف فيها هي التي تناقش وهي التي يدور حولها الحوار. ويعني لا يمكن أن يستنكر مكان سماحة السيد علي الأمين إلا رجل لا يعرفه، فهو يعني كما عرف عنه، عرفه القاصي والداني أنه تتلمذ على يد سيد الخوئي وعلى يد محمد موسى الصدر وعلى يد الآية الروحاني، وهم امتداد لمدرسة معروفة في عند الشيعة، وتولى أيضا الإفتاء في لبنان في جبل عامل أو في مدينة الصور. فلا يمكن أن نتجاهل هذه النقاط، وحتى لو اختلف معه أي شخص من نفس المدرسة نريد أن نتعلم الأدب، كيف نختلف فيما بيننا حتى لو كان من نفس المدرسة، حتى لو رأيته أنه خرج كما ذكرت من ملة التشيع. نحن نعلم أنه مذهب وليس ملة، ملة مطلقة للدين، فنحن ديننا واحد يا أستاذ محمد عبد الساتر، ديننا واحد إن شاء الله، نحن كلنا مسلمون، لكن اختلفت هذه المذاهب. فحتى لو اختلفت مع أي شيخ في داخل المدرسة علينا أن نعالج الموضوع بكل يعني بكل محبة بكل أخوة، وتناقش الأفكار للأشخاص. هذه يعني بداية في هذا الموضوع، ونحن نرى يعني لزامنا علينا أن نرجع إلى ذلك الجيل، كيف تعامل الصحابة رضوان الله عليهم حتى في المسألة اختلفوا فيها. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي نص في نصب علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سيكون إماما من بعده. غاية ما أتى هي أحاديث في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينقلها كل علماء أهل السنة أهل الحديث، تجد هناك أبوابا عند البخاري ومسلم وغيرهما في فضائل أهل البيت، في فضائل علي بن أبي طالب، في فضائل فاطمة، في فضائل السبطين الحسن والحسين، نجد هذه في فضائل أهل البيت، وهناك أيضا فضائل الصحابة. حتى أهل السنة لما ولوا أبا بكر الصديق في يوم السقيفة ما استدلوا بأدلة، وقالوا لأن هناك نصوص فهو أيضا بنص من النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن النصوص التي أتت في فضائل أبي بكر الصديق لعلها أجلى وأوضح من النصوص التي الآن يسردها الشيعة حول علي بن أبي طالب. يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته قدمه إماما يصلي بالناس، صلى ما يقارب 11 أو 12 يوم وهو يصلي بالناس، وحتى قال الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه إماما لنا في ديننا، فكيف لا نجعله إماما في أمور دنيانا. فتقديم النبي عليه الصلاة والسلام للإمامة في الصلاة هذا إشارة عظيمة، ولو كان السنة يقولون بالنص لقالوا هذا أيضا نص عملي على إمامة أبي بكر الصديق، لكنهم لا يقولون هذا لأنهم يحترمون القرآن الكريم ويوقرونه ويجلونه، بين النص الذي أتى إنما أمرهم شورى وشاورهم في الأمر، فجاءت قضية مبدأ الشورى، فكان ما جرى في السقيفة هو كان مبدأ شورى، أما ما جرى في يوم الغدير غدير الخم هو له أبعاد، أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يجلي مكانة علي بن أبي طالب بعدما حدث بعض الشغب عليه لما كان في اليمن. يعني هذه القصة حتى غدير خم لها قصة، وأنا لا أريد أن أخذ الوقت لكنها لأنها كلمة مبدئية، أن علي بن أبي طالب أرسله النبي عليه الصلاة والسلام قبل حجة الوداع إلى اليمن حتى يقبض الغنائم ويخمس الغنائم، فجرى خلاف في هذا الموضوع لأنه اصطفى صفية إحدى الجواري لنفسه، ثم بعد ذلك أراد أن يلحق علي بن أبي طالب بالنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، فخرج وأمر من أحد أتباعه على أولئك الجنود الذين سيذهبون بالغنائم إلى مكة المكرمة، فتصرف هذا الرجل الأمير وألبس هؤلاء حللا من البز لبسوها من غير استشارة علي بن أبي طالب، فلما خرج علي بن طالب من مكة أن يستقبل هؤلاء الجند فرأهم قد لبسوا تلك الحلل التي استأمنهم عليها، فنهاهم عن ذلك وأمرهم بأن يرجعوها إلى أماكنها، فغضب هؤلاء كيف يسلبهم هذه الحلل، فوجدوا في أنفسهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان هؤلاء من أهل المدينة، فالموضوع داخلي متعلق به المدينة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا في حجة الوداع لم يشر إلى موضوع إمامة علي بن أبي طالب، لو كانت هي قضية إمامة منصب إلهي ومتعلق بأصل من أصول الدين لجمع هؤلاء الذين اجتمعوا ما يقارب 100,000 صحابي لأمرهم، وأمرهم كما قال سيد علي لأمرهم بايعوه في تلك اللحظة، بايعوا هذا الرجل الذي سيكون خليفة من بعدي، لكنه ما فعل وإنما خرج حتى وصل إلى غدير خم، يعني تفرق الناس، أهل مكة بقوا في مكة، أهل الطائف خرجوا إلى الطائف، أهل من جاء من نجد ذهب إلى نجد، من أتى إلى من اليمن رجع إلى اليمن، فما اجتمع ما وصل إلا عند غدير خم إلا أهل المدينة، فخطبهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الخطبة وبين مكانة علي، فقال من كنت مولاه فعلي مولاه، أو فهذا مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاده، ونقول هنا المعنى المولى هي الحب والمحبة، ولذلك ما يشير إلى ذلك ويبرهن قوله بعد ذلك اللهم والي من والاه وعاد من عاده، أتى بالنقيض، فالمقصود بالموالاة هنا المحبة، ولذلك أتى بالنقيض وعاد من عاده، ولم يقل يعني اقتل من ترك خلافته، وإنما أتى بالمقابل المودة البغض والعداوة، فنحن أهل السنة لا نجد أن هناك نصا على إمامة علي بن أبي طالب، ولذلك نجد أن كل هذه الأحكام التي قرأها والفتاوى التي قرأها، ونستغرب يعني كان الدكتور سعد نوعا ما بالأمس كان منصفا عندما رد هذه الفتاوى، والآن سمعنا من أخينا محمد أبو الساتر ويقول أن هذه أقوال يعني قال قامت فتاوى شيعية قامت على الأدلة القطعية، كيف قامت الأدلة القطعية؟ يعني مقتضى كلامك تكفير كل أهل السنة الذين يبلغ عددهم أكثر من مليار مسلم، وتكفير الصحابة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأقول هذه الفتاوى إنما بنت على قضية أن هؤلاء الصحابة تخلفوا عن بيعة أمير المؤمنين، وتقدم عليها أبو بكر، وتقدم عليها عمر، وتقدم عليها عثمان، بالتالي هم كانوا كفارا، ثم الصحابة والمهاجرون الأنصار لأنهم بايعوا هؤلاء الذين تقدموا فيه على علي بن أبي طالب، ثم كفروا السنة الذين يعني نظروا للصحابة بصورة إجلال وتكريم، فنحن نقول خلاصة الموضوع كلها مبنية على قضية الإمامة، ونحن أهل السنة كما ذكرنا في النقاشات لما تم طرح الأدلة من القرآن الكريم لم يصح دليل، يعني هو أدلة قرآنية قصدي، لم يأتي دليل صريح محكم في قضية الإمامة.
دكتور سعد الرفاعي في نفس الموضوع إلى موقف الصحابة من هذا الموضوع، قبل ذلك من أيام أنا عندي هذا الاسماس اللي بعثه الشاعر العرب الدكتور محمد نجيب المراد، بس يا دكتور محمد نجيب المراد أنا ما قدرت أقرأها كويس، بس المهم حاول أقرأها مرة تانية، قل لهذا الأمين جليت قطبا حولك العلم بالدليل يدور لؤلؤ أسود يضج بياضا خزنت في محارتيه بحور إن يكن هكذا التشيع فكرا فرعاياك كلنا يا أمير. الدكتور محمد نجيب المراد شاعر العرب. دكتور
الله يسلمك ان شاء الله.
دكتور سعد تفضل، انا اعطيت 7 دقائق لاخينا حسن، اعطيك مثل عشان يكون حوار شويه، تفضل
كلمه. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
كلمه اولى الى الاخوه المشاهدين والمشاهدات، يعني نحن إذا لم نستطع أن نتحرر ونحسب هذا الفاصل الزمني بيننا وبين هذا العصر الأول اللي جرت فيه الاختلافات وجرت فيه الحروب، ونحن نقول نجتمع هنا وكتبت مئات آلاف الصفحات بل ملايين الصفحات وعلى عشرات آلاف الكتب في هذا الموضوع، فلا نستطيع أن نغلق الأمور. نحن لا نريد نغلق عيوننا. يعني النقاش بين الشيعة والسنة يدور حول قدسية هؤلاء الناس. كنت انقطعت أمس في الحديث، قلنا أن أئمة أهل البيت عليهم السلام أمرنا بمحبتهم، أو أوصانا الرسول، أمرنا القرآن، بغيرهم لا توجد، ليست لهم عصمة. ينتقد الشيعة أنهم لماذا هذا التشبث بالأئمة وبالعصمة، والأخوة في السنة واقعين بنفس الخطأ، في حين لا يوجد لأي من الصحابة غير أنه الاعتراف بالفضل والمجاهدة والسبق في الإسلام لمن سبق. وتعلمون جزء من الصحابة كانوا يعني من الطلقاء، يعني الأعدد الأكبر من صاحب الرسول هم بعد الفتح. هذه أمور يجب أن نأخذ فيها. كنت أيضا أرى أن هذا ديدن البشر وطبيعة البشرية يعني أنا أتكلم بموضوعية، ليست عندي الحقيقة أي انحياز، هكذا أشعر. لولا أن الله وجهني هذا التوجيه في توجيه نفسي وروحي إلى النبي وآله، أيضا كنت ضعت بين الأشياء. يعني كنت هذا أعيش نفس الحال، هذا الحب العام لكل من سبق من الناس، لكن ديدن البشري أن يرون في قادتهم تتكرس وتتركز الأشياء في القادة. لا يستطيع أحد اليوم أن يعلم منزلة من استشهد من البدريين، هؤلاء المجاهدون، هل هم أفضل أو أي من الصحابة، أو عمر بن الخطاب أو أبو بكر، لا يستطيع. يعني لولا السلطة التي، لولا الزعامة التي أخذها يعني أي من هؤلاء الخلفاء، الحقيقة هم واحد من الآخرين. هذا التركيز صحيح أنهم أجدود، نحن إذا نرفع هذه القدسية ونرفع العناد سنتكلم عن فضل عمر، عن إنجازاتي، مثلت مثل ليس في مقارنة، هذا راح يأخذ وقتي كثيرا عندما نتحدث عن أي زعيم. الآن عندما يتحدث الناس عن العراق، أو إذا كانوا ناس بعثيين مثلا، لتكون ساحة حديثنا حزب البعث مثلا، أنا باعتباري عراقي، كل الأمجاد تجي على صدام حسين إذا كانت هناك أمجاد. لكن إذا نتحدث في حزب البعث، في ناس دخلوا السجون من أجل هذه المبادئ، في ناس تعذبوا، يعني هؤلاء بالمقايسة بهذه النظرية، يعني إذا واحد شاف إيجابيات بنظام البعث يذبها بصدام حسين ما ينظر إلى الآخرين. أنا لا، هذا مثال بسيط، ما حضر في ذهني مثال آخر. أعتقد القضية واضحة. نحن في مجال النقاش هناك علينا أن نكون مفتوحين، ونحن يعني لنا ولكل المسلمين مأمورين بما فقط أهل البيت عليهم السلام يعني نتحفظ فيه كما هو واضح، وكانت سيرتهم حسنة ولا خلاف بين المسلمين على أنهم لم يقعوا في أي شيء يؤذي المسلمين. أما كل الصحابة وقعوا. قلت أني قال عمر كانت بيعة أبي بكر فلتة. يعني نحن نستطيع لو نصل إلى هذه القناعة التي ملكها عمر في آخر حياته المشكلة تنحل. هذا التعصب رجاء ارفعوه. عمر ملكنا كما ملككم، ملك كل المسلمين، حضارة الإسلام. هذا ثاني خليفة في الحضارة الأرضية للإسلام، في حضارة في الدنيا هذه نعيشها، فهو ملك لكل الناس. كانت بيعة أبي بكر فلتة، وقى الله المسلمون شرها، ومن يعود إلى مثلها فاقتلوه. إذا ما نقول، إذا ما نصل إلى، ليش ما تلتزموا هذا النص، هذا الوعي لعمر، هذا الوعي اللي ذكرني فيه في آخر حياته يريد يقترب من
علي بن أبي طالب يتزوج ابنته لعله يعني يرى تغيير. كل الخلفاء عاشوا هذه اللحظة في حياتهم. الحقيقة نحن أمام النصوص، عندنا نصوص أخرى، أما تبقى الأمور هكذا أو لازم نرى التراث. علي بن أبي طالب يقول هذه خطبة شديدة مهمة من خطبه، هناك تراث كبير لا تغفلوه. علي أصر أخي كل من يسمع، أريد يكون الأمر واضح، أن أئمة أهل البيت دخلوا السجون، دخل ما عند موسى بن جعفر مشكلة مع هارون الرشيد، ما عند أي إمام مشكلة، لم يعارضوهم في حكم، لم يعارضوهم في أي شيء، استمروا في منذ علي بن الحسين تعليمات وتربية دينية وحفظ هذا التراث، دخلوا السجون وتحملوا العذابات لكي هذه المعلومة لا تصل لنا. أن هذه اللي أقولها الآن، أن هناك تخلف عن وصية رسول الله قام به الخلفاء الأوائل، وأن هناك، وهذه آيات الطاعة أنا قلت لكم فيها كل صفات الآيات أنا أقرأها من جديد، ولذلك بعض المتطرفين الشيعة يطبق هذه الآيات، فيها وصف الكفر وفيها وصف التولي وفيها وصف كل شيء، هذه آيات الطاعة الخمسة ارجعوا إليها. كل من تخلف عن أمر هذا ليس أمرا عاديا، كما أمش سماحة السيد علي يريد، وأنا أعتقد هو متحمس للوحدة الإسلامية والتقريب، لكن الوحدة اللي حديث معه غدا إن شاء الله نتحدث في منهج التقريب، ليس بهذا الطريق أنك تترجع إلى أمور أنت لا تصمد بدليل، ولعلك درست فيها كيف الإمام علي يقول لا يبايع، بخن عمر لك يا علي 3 أيام، وهو يعلم هذا، يقول هذه تهنئة، ليست تهنئة هذه، يعني تريد يطلع لحرس ملكي وحرس جمهوري حتى تكون بيعة؟ لا خليني أكمل، خلي أخذ أكثر من وقت،
لا حتوشي ديننا،
لا أخذ 10 دقائق، أخذ 10 دقائق، لا دكتور محمد
دكتور سعد
أنا ضيف، خلي 10 دقائق يأخذ الآخرين،
ليه؟
أنا أخذ 5، أعطي أنا ما أتفكر،
لا نقطع حديث،
لا
سنأخذ الفاصل،
لا ليش تقطع
حديث؟ وسنعود نأخذ 7 دقائق،
لأنه يكون الفكرة،
لا مقطع الحديث، فكرة كويسة جدا،
أفكار فيها 15
من الحديث، نوزع الحديث،
نحن أنا لا أتكلم عن ذلك،
ليه تتكلم مرة ثانية إن شاء الله؟
لا مو هذا يشوش، لا يرضون على مستقبل الناس،
لا 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 الناس يجب،
شنو أنا أنا راغب علامة؟
أخي الوقت نزع الوقت،
شنو أنا داغني؟ تتكلم أشياء ميخال،
تتكلم معنا،
قلت لك خذ الوقت كما تشاء،
لا خذه أنت مستمر معنا،
لا هذا الحديث جميل،
لا جميل عندك أنت وطيب بركة،
يعني يجب أن يفهموه حتى لا يساعد،
أنت فاهم، أنت عندك 3 ضيوف، لحظة بس أيها الأعزاء الكرام، أعطيت للدكتور الغالي العديد 9 دقائق بدل 7، فأظن أنه معقول، عديت الأخ حسن الحسين 7 دقائق، أعطيه هو 9 دقائق،
نحن لا نريد مكررات
يا أخي، الناس هم الذين يقررون هل هي مكررات ولا أنت تتكلم دلوقتي، أنت أعطيك مثال، أنت الآن
أنا ما عندي مشكلة أسير، بس كنت أبودي أكمل،
مزبوط، حنا سأعود إليك
أكمل وأخذ نفس الوقت،
سأعود إليك، أنا أطلب من المشاهدين الأعزاء، أطلب من الأخ حسن ومن السيد العلامة علي الأمين أيضا يضعوا في ذهنهم الفكرة المهمة التي قالها الأخ الدكتور سعد الرفيعي، أريد أن أتأكد منكم وخاصة منك أنت لأنك يهمك الموضوع هذا، بعد ما يتكلم السيد العلامة، أنا الذي قرأته في الاستشهاد الذي استشهد به بدا لي أنه يشبه استشهاد الأخ محمد عبد الساتر بالآية القرآنية الكريمة من دون أن يقول إلا الذين آمنوا منهم، فإن يعلم أن سيدنا عمر استمع إلى مجموعة من الناس في المدينة يتحدثون أنه إذا مات عمر نفسه ممكن هم يجتمعون ويرشحوا شخصا ويبيعوه بالخلاف، فعمر الخطاب قال لهم هذه يعني على أساس على منوال ما جرى في السقيفة عندما جرى التشاور، والسقيفة رشحت شخصا بايعه المسلمون غدا، قال لهم كانت بيعة أبي بكر فلتة، وينبغي أن إذا فكر أحد في مثل هذا العمل أن يبيع شخصا من دون مشورة من المسلمين فاقتلوه، لأنه ليس فيكم من تشرئب إليه الأعناق مثل أبي بكر، أنتم أيها الناس أيها الجيل الجديد ليس فيكم زعيم وإمام تشرئب إليه الأعناق ويخشع الناس عندما يجدونه بينهم،
ولا يختلف الناس
حوله مثل أبي بكر الصديق، فالكلمة حلا مفهمتها أنا صح. كانت في فضل أبي بكر صحيح. وكيف أنه كان
الحديث أنا أعترف به،
لا أنت لست تقرأه، إذا أنت لم تقرأهم.
أعرفه.
تعرفه لكنك لم تقرأهم.
إيه. إيه
مثلاً. أنت عندما تقف عند يعني كم مثل الأخ محمد عبد الستار عندما يقف في كلمة تفهم أن كل الشعراء شياطين لكن الله عز وجل يقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. عندما يقول عمر الخطاب يقول للناس
ليس اعترافا بالبيعة للإمام علي يعني.
فهو كان يتحدث عن فضل عن مكانة أبي بكر التي وحدت الناس حوله والتي لا يمكن أن تتكرر. فأريد منكم تعليقا على ذلك حتى يكون في تفاعل بينكم أنتم الضيوف بين بعضكم البعض. إنما بعد الفاصل ثم السيد علي الأمين ثم حضرتك ثم الإخوان. وأقول للدكتور أحمد التويجري سلام عليك ورحمة من الله وبركاته. يعني عندك الحق التوضيح ولكن اصبر علي شويه في الوقت بسبب ضغط الوقت. ساحاول اليوم وغدا ان شاء الله وما يكون خاطرك الا طيب. الفاصل مشاهدي الاعزاء ثم نعود بعد لحظات ان شاء الله. وصلنا مشاهدي الاعزاء حياكم الله ومرحبتين بكم واهلا وسهلا. والحقيقه بس كان الاخ الفاضل الباحث الاخ حسن المالكي في الرياض بعث لي سوري انا اسف مش حسن المالكي انا اسف غلط مش حسن المالكي احد الاخوان الاخرين من البحرين انا اسف من البحرين حصل لخبطه بين هذا ورساله قديمه. يقول لي يقول لي اذا نزل القران على محمد قبل ميلاد سيدنا ادم عليه السلام فمتى سمع الله قول خولة بنت ثعلبة
قد سمع الله
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. على كل حال العزيز ممكن لو قلت الأخ اللي قال لنظريتك حيقول لي سمعها برضو في من علم الغيب. على كل حال
يقول لك في جواب طويل عريض.
طيب جواب طويل عريض سيدنا بعطيك 7 دقائق في موضوع الموقف الصحابة من الموضوع ثم تأذن لي جميعا ناخذ بعض التعليقات على ما قلتموه في الحلقة اليوم.
طبعا الموقف بسم الله الرحمن الرحيم الموقف الذي يعني ذكره الإمام علي عليه السلام والذي رواه ابن طاووس كما نقلنا بالأمس يقول ولما رأيت الناس قد انفالوا على بيعة أبي بكر أمسكت يدي ولما رأيت راجعة من الناس قد رجعت عن الإسلام تدعو إلى محو دين محمد وملة إبراهيم خشيت أنا إن لم أنصر الإسلام وأهله أرى فيه ثلما وهدما تكون المصيبة علي فيه أعظم من فوت ولاية أموركم التي هي متاع أيام قلائل. طبعا هذا عم يتحدث عن الإمام السياسي اللي هي متاع أيام قلائل مش الإمام الدينية.
هذا في نهج البلاغة وين النص هذا؟
هذا في نهج مش في نهج البلاغة في مستدرك نهج البلاغة رواه الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله آية الله الهادي كاشف الغطاء.
أيوه.
ويقال إنه الرواية طبعا رواها ابن طاووس يعني هو ينقلها عن ابن طاووس وقد ذكر بعض علمائنا أن السند معتبر في بعضهم يعني قال. المهم قال تكون المصيبة علي فيه أعظم من فوت ولاية أموركم التي هي متاع أيام قلائل. إذن الإمامة السياسية هي متاع أيام قلائل ثم تزول وتنقشع كما يزول وينقشع السحاب فنهضت مع القوم في تلك الأحداث حتى زهق الباطل يعني شارك في حروب الردة وكانت كلمة الله هي العليا وإن رغم الكافرون فولي أبو بكر فقارب واقتصد فصحبته مناصحا وأطعته فيما أطاع الله فيه جاهدا فلما احتضر أبو بكر بعث إلى عمر فولاه فسمعنا وأطعنا وبايعنا وناصحنا وكان عمر مرضي السيرة من الناس عند الناس. طبعا هذا العهد الذي يقوله يرويه عن النبي يعني يقول يا ابن أبي طالب لك ولاء أمتي يعني أن الإمام يعتبر أن العهد الذي روي عن النبي هي ولاية مشروطة برضا الناس لا تهبط على الناس القيادة السياسية من فوق وإنما من خلال القاعدة تنطلق ورضا الناس. قال له يا ابن أبي طالب لك ولاء أمتي
بس عيدها يا سيدة، لك ولا أمك،
لك ولا أمتي، فإن ولوك في عافية وأجمعوا عليك بالرضا فقم بأمرهم، وإن اختلفوا عليك فدعهم وما هم عليه. طبعا هذا العهد يتنافى مع ما روي في خطبة الشقشقية، وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء وغيرها، هذا العهد ينافيه، لأنه معناته أن الإمام وكأنه خالف عهد رسول الله.
الشقشقية يقول فيها، الشقشقية هي اللي يقول فيها أنه يعني أنا كنت كان محلي منها محل القطب من رحل، لكن لا يقول أنني أتيت فيها نصا ولا عادة.
لا عم نقول حتى النص هو يتنافى حتى مع الشقشقية، لأنه بعضهم أنا بعثت سؤال أنه ماذا تقول في الشقشقية، أقول له هذا العهد الذي رواه ابن طاووس وهو موجود في مستدرك نهج البلاغة، يقول أنه عندما طلب منه النبي أنه إذا أجمعوا عليك بالرضا فقم بأمرهم، وإن اختلفوا عليك فدعهم وما هم عليه. فإذا كيف يقول في الشقشقية وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طفل،
هي تفسير يعني، هي متصلة
سيئة حجيك
هذا يتنافى إذا مع ما روي عنه في نهج البلاغة، ويتنافى أيضا مع ما روي في نفس النهج في نفس النهج أنه جاء بعد السقيفة يقال جاء شخص وأصبح يحرض عشائريا يقول يا بني هاشم ذهبت منكم الخلافة. الإمام يجمع بني هاشم يومها وأصحابه ويقول أيها الناس عرجوا عن طوق المنافرة وضعوا تيجان المفاخرة وشقوا أمواج الفتن بسفن النجاة، يعني هو يطلب أنه أن لا يكون هناك أي تحرك مضاد. فكيف إذن هذه الرواية تقول لا أنا طفقت أفكر أنه ماذا أصنع وماذا أفعل، مع أنه في الوقت نفسه طلب من بني هاشم أن لا يحرك ساكنا، أفلح من نهض بجناح أو استسلم فأراح، ثم يقول هذا ماء آجل يعني الصراع على السلطة، ولقمة يغص بها آكلها ومجتن الثمرة لغير وقت إيناعها كالزارع بغير أرضه، يعني هذا معناه أنه يدرك أنه لا صراع على هذا الموقع وعلى هذا المكان، إذن هذا التنافي يوجد مع الشقشقية.
طيب ولكن سيدنا إذا توضح لي بس في وقتك في 7 دقائق ما زالك فيها طال عمرك يعني حوالي دقيقتين، هل أنا بدي نسألك فيها لا تكرر فقط يعني من ناحية اللغة العربية كل من يقرأ في نهج البلاغة قول الإمام علي إنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا، لا يمكن أن يقول إنها والله هذه في معرض المحاججة للإنسان، لأنه حتى لو حاجج لنفترض أن ما يقوله بعض علماء الشيعة أن سيدنا علي أراد أن يحاجج معاوية بما يحتج بمعاوية أو السنة، يعني أنه يحتج بأمر صحيح ولا يحتج بأمر باطل، إن هذيك نقوله لنفترض قالوا قوله قال بعض أنا سمعت هنا في البرنامج بعضهم يقول عندما قال سيدنا علي إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان فلم يكن للشاهد يعني يختار ولا للغائب أن يرد، قالوا هذه قالها لمعاوية بس يقولوا يعني مجرد يعني افتراضات نظرية، لكن هو بعد ذلك يقوله وإنما الشورى يعني تقرير مبدأ
حصر
أي حصر للمهاجرين والأنصار، لو كانت له ولاية سياسية لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا علي أنت تحكم الأمة هذه بعدي، كيف هو يجي يقول إنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا، إما النص هذا كذبه كاذب وأدخله في نهج البلاغة كذبا هذا الكتاب، لكن إذا شلنا هذا وقلنا هذا كاذب طيب ماذا نفعل بالنص الثاني اللي يقول والله ما كانت لي في الخلافة
في خلافتي
رغبة ولا في الإمارة إربة، لأنه إذا كان يعرف نفسه هو الخليفة الشرعي من الله عز وجل فأنا أريد شرح يعني كيف يستقيم هذا، أما هل ترى أن نحذف هذه النصوص من نهج البلاغة ونقول إنها تتناقض مع المذهب وينبغي أن تحذف من النهج؟
ما هي موافقة للقواعد العامة التي أسست وسار عليها المسلمون، يعني الآن لاحظوا مثلا هو الإمام نفسه سلام الله عليه يقول بأنه عملية الولاية مرتبطة ببيعة الناس، يعني لا تهبط عليهم من فوق، يقول أيها الناس إن لكم علي حقا ولي عليكم حق، أما حقكم علي فالنصيحة لكم وتوفير فيئكم وتعليمكم كي لا تجهلوا وتأديبكم كي ما تعلموا، وأما حقي عليكم فالوفاء ببيعتكم والنصيحة لي في المشهد والمغيب والإجابة حين أدعوكم والطاعة حين أمركم. قول الإمام الوفاء ببيعتكم تأكيد منه على أن الوفاء بالبيعة ناشئ من مصدر وجوب الطاعة وهي البيعة، يعني وجوب الطاعة للولي إنما هي من البيعة
طيب.
وليست منزلة من الأعلى التي تعني عقدا اختياريا يقوم بين الناس المبايعين وبين الحاكم، فليست القيادة أمرا يفرض على الناس بالفرض الديني ولا بفرض الأمر الواقع، وإنما برضا الناس واختيارهم.
طيب.
تصبح له هذه الولاية
واضح. أنا أريد أن قبل ما أعطي الاتصالات الهاتفية قبل ما أعطي فرصة للأخ الدكتور محمد السعيدي وفرصة للأخ أحمد تجري للرد والأخ خالد وبعض الإخوان الآخرين، أحد الإخوان من أعضاء مجلس النواب العراقيين أيضا، إن شاء الله نحاول نعطيه اليوم فرصة، إنما أريد أن أعطي ثلاث دقائق للضيفين هنا بشوية زيادة
طيب.
ومش حتى رح سؤال يعني عندكم التعليق على ما على ما على ما جرى. يمكن في الآن آخر كلام سمعت كلام الأخ دكتور سعد وكلام السيد علي الأمين وكلام سيدنا علي في نهج البلاغة، فخلينا في النقاط هذه اللي احنا نطرحها الآن ثلاث دقائق لك ومثلها للدكتور سعد ثم اتصالات الهاتفية.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في كلمة الدكتور سعد في مغر أحب أعلق عليها أربع نقاط. أولا أشار أنه يقول ويتكلم عن مكانة الصحابة أن كثير منهم طلقاء. نحن نقول نعم الصحابة لدرجات، فليس كل الصحابة مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لكن أن يقال طلقاء من باب الاستهانة بهم غير مقبول. نحن نأخذ دينا من القرآن الكريم. ماذا قال الله تعالى عن الطلقاء؟ هؤلاء يستهانوا بهم. يقول الله تعالى وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. الذي أسلم قبل الفتح وقاتل فتح مكة، الطلقاء قال الله فتح مكة قال إذا فأنتم طلقاء، هؤلاء يستوون. ثم قال أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ثم قال وكلا وعد الله الحسنى.
الاثنين
كلهم الله يقول وكلا، كل الصحابة هؤلاء وعدهم الله الحسنى. ما الحسنى؟ الجنة. هؤلاء عندهم كلمة تزكية من الله بأن لهم الحسنى. ونحن في هذا الزمان والله ما عندنا نصف هالكلمة ولا ربعها.
ليش؟
ما ندري أين نذهب.
ليش يا أخي؟
لا ندري أين نذهب.
ليش تستهد بأعماله؟
يا أخي
ثلاث دقائق
لا يا أخي لا
توقفها.
ليش؟ يا أخي ما عندنا شهادة بالجنة.
ثلاث دقائق جيت هو يقول لي شهادة قرآنية برأي فرأي مش
هؤلاء لهم شهادة بالجنة.
رد علي بعد دقيقتين اقرب
يا عزيزي. مو هذا
اللي ما هيك حتكلم بعده
زين.
انت
يعني
تتكلم
اذا قلت
انت تتكلم بعده
سعد. يعني انا اقول عن اصحاب الجنه يعني انت ايش فيك؟ يعني مو بالجنه يا اخي الله يعطيك وكل وعد الله تعالى يقول وكل وعد الله الحسنى. فنقول نحن ما عندنا هذه الشهاده. الله تعالى لم يشهد لشهد لهؤلاء أصحاب الجنة. هل شهد لنا أحد بالجنة؟ لا ندري أين يذهبوا بنا. أم نتكلم عن ناس ربما وضعوا رحالهم في الجنة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية يقول هؤلاء الصحابة يعني تموا وكانت لهم الزعامة حيث كانت صارت لهم منزلة، لكن لو قتلوا في بدر ما كانت لهم تلك المنزلة. هذا كلام يقوله شخص. نقول نفس الكلام، لو قتل علي بن أبي طالب واستشهد في بدر لم تكن له تلك المنزلة، لو قتل الحسن، لو قتل الحسين ولم يولدوا في تلك الفترة، لو قتل غيرهم الله تعالى بارك في أعمارهم وكانت تلك الإنجازات. ثم يعني نحن كأهل السنة نعرف لكل صحابي فضله إذا كان هو يتكلم عن بعض الصحابة، لكن نحن الله تعالى النبي عليه الصلاة شهد لكثير من الصحابة بالفضل. معاذ بن جبل هو أعلم الصحابة بالحال والحرم، زيد بن ثابت كان أعلم الناس بالفرائض، سعد بن معاذ اهتز لموته عرش الرحمن. هذه شهادة لهذا الصحابي والحديث موجود عند أهل السنة وعند الشيعة. اهتز لموته عرش الرحمن. أبي بن كعب كان من أقرأ الصحابة وكان هو لقب بسيد القراء. خالد بن الوليد
ولم يبايع أبي بكر.
سعد معاذ يا أخي مات قبل أبي بكر الله يهديك أحصح معلوماتك. خالد سيف الله المسلول. لو نحن نقارن من أشجع من أشجع، خالد اللي قال معارك يا راء أن خالد الوليد شارك في 100 معركة وانتصر فيها، 90 معركة مرت محجلة من بعد 20 بنان الفتح يحصيها، وخالد في سبيل الله مشعلها، وخالد في سبيل الله مذكيها. لو رجعنا إلى قضية فلتة التي ذكرها وضحها الدكتور محمد الهاشمي، قضية كررها للمرة الثالثة أن عمر قال رضي الله عنه بخن لقد أصبحت مولى كل مؤمن. نقول نحن ذكرنا الحديث الذي دار في موقعة غدير خم حتى يكون كلام واضحا. هناك ألفاظ كثيرة في هذا الحديث، هناك لفظ متفق على صحته، لفظ مختلف في صحته، لفظ متفق على ضعفه.
اللفظ المتفق على صحته من كنت مولاه فعلي مولاه، هذا متفق أنه صحيح. قوله اللهم والي من والاه وعاد من عاداه مختلف، منهم من صححه منهم من ضعفه، وأنا مع تحسينه. كل الزيادة ما عدا هذين اللفظين من كنت مولاه، من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه، كل الألفاظ التي سواها متفق عند أهل السنة أنها ضعيفة، فلا يحتاج علينا بشيء طيب. ضعيف كيف. آخر كلمة إيه؟ قضية المولى ذكرناها أنها ما معناها، ويقول يحتاج أن هذه نص صريح على المولاية في وقت يبين ما معنى مولى في اللغة العربية.
طيب دكتور سعد لك ثلاث دقائق أخرى من غير مقاطعة بالله عشان يكمل
الكلام كثير.
هلا فارغ هولي احنا بحوار بيننا وبين الضيف والمتصلين.
أولا مع سيد علي أخي، أنت تكلمت في خطبتين، الخطبة تفسر الثانية. نحن خلينا نجي خلينا نتكلم بسرعة على قضية الخطاب مواقف الإمام علي. أخي كل لكل مقام مقال. علي بن أبي طالب عندما سارت الأمور بهالطريقة ومثل ما تفضل سيد علي في الخطبة يوضح لماذا ذهب وقبل، لأنه رأى راجعة الناس ورأى اندفاع عن الإسلام. لكن هذا نفس علي بن أبي طالب الذي تصفه خطبة أخرى، أول شيء هو يرى الخلافة مسؤولية وما عنده شغلة بالخلافة، الخلافة كسلطة عند أفطة عنس. هذا نفس علي
الولاية السياسية،
الولاية السياسية طبيعي نعم. الولاية السياسية هي الكلام في السياسية الدينية نعم. الآن الولاية السياسية في علي كما تعلمون في دخل الشورى وقعد ثلاثة أيام. يا أيها المسلمون انتبهوا لهذه القضية، علي بن أبي طالب دخل الشورى وقعد ثلاثة أيام يحاجج هؤلاء الخمسة اللي معاه اللي وضعهم الخليفة عمر، هو عليه التفاعل مع الواقع. أنا قلت أنه سار ونصح قبل بالواقع، وكان علي هو الخليفة الثالث وليس الرابع، انتبهوا لهذا. لو قبل بشرط واحد اشترطوا عليه أن يسير بسيرة كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين، قال فادي لا. عندك دليل أوضح من هذا على رفضه لهذه السيرة؟ هذا علي ناضل عندما، أما عندما هذه الخطبة يتكلم بعد قتل عثمان، كانت جولة كانت فتنة كبيرة لا يدخل إليها إنسان، طبيعي رفضها. لكن عندما أتت إلي الخلافة عندنا رواية عن الإمام علي يقول لو استمكنت من 40 شخص لقمت بها في ولاية في مع الخليفة الأول. عندما أتته البيعة قاتل على البقاء، وهو ماذا يستفيد من الخلافة؟ قاتل وحروب ذهب بها آلاف المسلمين وآلاف الصحابة، ما أعرف الأعداد، حرب صفين وحرب الجمل وحارب أم المؤمنين وحارب طلحة والزبير، كل هؤلاء هو لا يتنازل عن مسؤوليته. فنحن لا نريد نشوش الموضوع على الناس، هذا الموضوع قتل فيه عشرات آلاف الناس. أنا أكمل فقط النقطة الأخيرة، أن انقطع الكلام، أئمة أهل البيت تحملوا كل هذا من أجل إيصال هذا المعنى. راجعوا يا أخواني، والمسؤولية على العلماء قبل العامة. كل الأخ الدكتور عوض القرني الباحث اللي كلمني أكثر، أخي اتفقوا على هذا الأمر، ارجعوا اتفقوا. أنا أخذت صعوبة الموقف لكن لابد من مراجعة التاريخ.
طيب
ليس عندي أنا حل طيب. يعني مشكلة، أنا أنظر التاريخ فقط بموضوعية هكذا أراه طيب. من عقل علمي
طيب.
أقفز عليه، ما عندي حساسيات وتعصبات. وهذا هذا هذا هي المداخلة.
طيب لاحظت بس أنك يعني
نطالب السيد حسن منه أن يعرف المولى، لأنه قال ولاية مطلقة
في دقيقة.
مولى المولى
قال وليكم ولا مولاكم.
أخي مولى سيد قاعد يلعب رسول.
لا أنت شيخ، لا صح شيخ.
النص الكامل المتفق عنده عندنا احنا، ما لنا شغلة واحد جاي البخاري من مع عظيم جهده جزاه الله خيرا احنا لو عندنا اسلام
انت تقول الروايه كلها موافقه انت بس الروايه تقول انت ما عند قولها بس
البخاري قال المسلمين ما يدون كلام رسول الله البخاري
بس هو قال لي قبلت مولى اخي
السنه
هو ما ناقش
بالكلمه
هو وفر وقت
نقعد
نتفق
احنا عندنا
ضيوف
خلينا نتفق بيناتنا بعد ذلك
لا لا ليس تتفقوا انه الواحد يقول رايكم الخلاصه هو دلوقتي عشان ما ضيع وقت هو موافق على مولى قال لك لا تعني الحاكم
هو التالي النص هو التالي من كنت مولاه
ايوه ما قال ما انا مولاه
أول استشهدهم ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قل لي أنت الآن من هي أولى فيك نفسك التي تأمرك ما هو شكل
أرجوك
أنت مستمع على
نفسك نأخذ منك الكلمة إذا ما تحب تقول جواب على سؤاله أنت حر عن وقتك
لا
طيب قلت ما معنى مولى
المولى هذا قول
هل هو الحاكم ولا النصير
لا هو أشد
اللي هو إيش
هو أهم من نفسك سلطة عليه
طيب أوكي
تعني السلطة. هو موقع الرسول ليس ولذلك الخلفاء طيب أضيف أوكي. اليوم أوكي. أنا أضيف اليوم للبحث
لا أرجوك
للبحث أضيف اليوم أضيف كلمة واحدة
شو الشيخ العلمي لما كنت أسأل يجابني في 30
كلمة واحدة واسمح لي أنا أقول لك اليوم أن من خالف أن من تخلف عن أمر الرسول ليس تخلف عن أمر الرسول انما تخلف عن امر علي
طيب اوكي
واضح الان
اليوم ملح في قلت لا يا رسول
اليوم تخلف عن علي علي هو مولى
طيب
الولايه بلغ سيد علي لك ولا امتي
اوكي
ما تيجي توالي انت حر
طيب أوكي. اوكي اوكي ايها المشاهدون الاعزاء
الولايه مشروطه برضا الناس
اي هذا الشرط هذا تجاوزنا الشرط قلنا اذا وافقوا الناس على على الولايه
شوف الناس
الولايه
ليس مهم ليس ضروريا ان تتفقوا انتم الثلاثه من المهم ان كل واحد
منكم قلنا خلينا نتفق سيد علي
ارجوك لا 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 لا, 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 لا انا عارف
الحديث مثلا يعني في ما يعود الى المولى
سيدنا
بسم الله الرحمن الرحيم في سوره ال عمران بل الله مولاكم وهو خير الناصرين في سورة الأنفال وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير
صحيح.
في سورة التحريم قد فرض الله تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم طيب في قوله تعالى في سورة الحج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل
ما قطعتك أنت كملت حديثك قال لك
انت على اعصابك
الى ان يقول
الى ان يقول القلم في ايدي القلم مش في ايدي القلم مش في
ايدي الى ان يقول
انت نسيت انت تعمل هذه سيدي الله يخليك فرع فوق راسي سيدي الله يخليك انت اكملت حديثك ولما اكملته
فنرجع دوره اخرى
لا لا اسمعني بس اسمعني عندما اكملت الحديث قال قائل من زميليك لماذا لم يجب على معنى المولى؟ لو انك انت لحظه بس لو انك انت كنت
لا جاي معطيني ثلاث دقائق
انت اكمل معلوم لو انك انت قلت للناس المولى هو النصير او هو الحاكم انت الموضوع لكنك انت اذا
انت اهم منك قلت اخي
غير موجود في اللغه العربيه طيب اوكي انهي الموضوع لحظه
قلت ان المولى ما ان هي ولايه
سيدنا الله يخليك اعذرني مستر لانه ما يمكن
ولايه الرسول نفسها هي ولايه طاعه نفسها هي نفسها
واضح الفكره
اما في تبحث بحث لغوي
أخي العزيز نحن نتكلم باللغة العربية فأنت اعتمد أن الذين
يشاهدون الله مولاكم يعني هو بصير الله قائد سياسي يعني
لا دقيقة
وإنما مقام وليكم
يعني هو المقام الرسول أنا أرى في هذه
يا جماعة
أنت الرسول
ليس في هذه مقام بيان القيادة السياسية
يعني
ليس.
هو الكلام أين سير علي
يا اخوان
يقول ان ناصركم
يا اخوان يا اخوان
انت ما لا درك
يا سيد
انا
لا 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 لحظة بس حتى كل جهيد يا اخوان يا ايها المشاهدون ليس ضروريا افهموا في فكرة الحوار الصريح وفي برنامج كويستشن تايم هنا في البي بي سي في لندن وفي البرامج الحوارية المحترمة ليس ضروريا أن يتفق كل الضيوف على رأي واحد ولا يظن أن كل ضيف يتكلم أن يعني إذا هو قال كلمة الناس بضرورة سيقبلونها أو يرفضونها أنتم أيضا كل واحد فيكم إنسان محترم بعقله وتفكيره فكل واحد يعرض رأيه وأحيانا يدور حوار ثنائي صحيح إذا يسمح الوقت لكن القصد أن كل واحد يقول رأيه ويبقى الأمر للسادة المشاهدين أنا السؤال الذي يطرحه على السادة المشاهدين أريد منكم أن تشاركوا معي بالنقاش فيه أنا أريد من المشاهدين الأعزاء أن يشاركوا بالنقاش عن طريق الإيميل والفاكس بالله يسجلوا عندكم السؤال أيها المشاهدون جاء في نهج البلاغة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال إنه يا جماعة الدكتور سعد عطش يريد مية. الله يخليك حتى نركز على الحديث. جاء في نهج البلاغة، سجلوا عندكم السؤال يا مشاهدين يا حبايب، أن الإمام علي بن أبي طالب، هذا مش في المستدرك سيد علي، يعني هذا اللي هو أوثق على درجة نهج البلاغة، وهو عند الإخوة الشيعة أوثق المصادر بعد كتاب الله. جاء في نهج البلاغة هذا النص لسيدنا علي بن أبي طالب: إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان، فلم يكن للشاهد اللي حاضر معهم في المدينة أن يختار، ولا للغائب اللي بعيد في الشام ولا في اليمن أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا. وقال سيدنا علي، أنا هذا السؤال اللي عاوز أريد من المشاهدين الأعزاء بس يجاوبوني عليه، الله يرحم والديكم، فكروا معايا فيه حتى يكون نقاشنا بخلاف الفضائيات الأخرى حوار جماعي مشترك. كتبت النص الأول، وإذا ما كتبتوه تلقوه في الإنترنت، اكتبوا بس إنما الشورى للمهاجرين والأنصار يجيكم في جوجل. دلوقتي أطلب منكم تسجلوا النص الثاني، الله يخليكم سجلوه، مهم جدا. النص الثاني الذي يخاطب فيه سيدنا علي سيدنا عثمان في أجواء الفتنة والتمرد واللي سموها البعض الحركة الإرهابية اللي وقعت في المدينة في آخر عهد سيدنا عثمان وأدت إلى قتله بالعنف والغيلة. في تلك الفترة سيدنا علي وقف مع سيدنا عثمان وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين، دافعوا بأنفسهم يعني بنفسيهما عن سيدنا عثمان، لكن هو طلب منهم عفاهم من هذه المسؤولية. المهم في نهج البلاغة هذه الجملة لسيدنا علي بن أبي طالب، يقول له: قد رأيت كما رأينا، مش هذا الشاهد، وسمعت كما سمعنا، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وآله كما صحبنا. هنا أرجوكم تكتبوا الشاهد اللي عاوز رأيكم فيه. ومبن أبي قحافة ولبن الخطاب بأولى بعمل الحق منك، وأنت أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشجرة رحم منهما، وقد نلت من سهره ما لم ينال. أنا كمل لكم سؤالي أيها المشاهدون، هذا سؤال للمشاهدين عشان يشاركوا معنا في النقاش وليس للضيوف. الضيوف بالحرية يحب يجابوا ما يجابوا بكرة براحتهم. إذن
لا نتفق من الآن نبسط الحديث في هذه السؤال.
فقلت
تسمح هذا بقدا نبسط
إن شاء الله بكرة إذا كان جينا مشكلة، خليني يعني أنا بقرأ
أجل الآن أكو إشكال فيه
بين أقرأ جوت المشاهدين. فأيها المشاهدين الأعزاء، مليك عليكم النص. قال سيدنا علي لسيدنا عثمان في نهج البلاغة: وصحبت رسول الله صلى الله عليه وآله كما صحبنا، والعبارة الشاهد: ومبن أبي قحافة ولبن الخطاب بأولى بعمل الحق منك، وأنت أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشية رحم منهما، يعني علاقتك به قرابتك العائلية أقوى، وقد نلت من سهره ما لم ينال، والنسب السهر اللي بينك وبينه أقوى من أبو بكر وعمر، هم زوجوا بنتين، كل واحد زوج بنته لرسول الله، وانت خدت بنتين من بنات رسول الله. سؤالي أنا: كيف يشهد سيدنا علي في نهج البلاغة لابن أبي قحافة وابن الخطاب بعمل الحق، ويقول لعثمان أنت أولى أن تعمل أفضل منهم؟ كيف قال له مبن أبي قحافة وابن الخطاب بأولى بعمل الحق منك، إذا كان يرى أنهما على باطل، كيف يقول سيدنا علي في هذه أنهما عمل بالحق بمقتضى هذا النص الصريح؟ فأنا أريد منكم إذن علقوا لي على هذين النصين، هل يستقيم منهما أن يكون سيدنا علي مكلفا تكليفا إلهيا بالحكم وقيادة المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول في الشورى ما قال، ويقول عن أبي بكر وعمر هنا أنهما عمل بالحق، ويقول لعثمان أنت أولى بأن تعمل أحسن منهما؟ هذا سؤال موجه للمشاهدين الأعزاء حتى يشاركوا معنا في النقاش بالآراء، حتى يكون نقاش هذا الحوار الصريح في جو في الأمة بأوسع نطاق ممكن. وإن شاء الله مثل ما تفاعل معنا سماحة السيد السيستاني، تفاعل معنا بقية العلماء والمثقفين والإخوان، ونصل إن شاء الله إلى رؤية تجديدية، رؤية يصل إليها العلماء والضيوف المشاركون، وإلى فهم جديد ربما يعود بالمسلمين إلى الإسلام الأول الذي مات عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي يتحرر من أعباء الخلاف حول الحكم والسلطة.
أنا فقط أشرحني دكتور نقطة بهذا، لأن كثير الأخوة يطلبون الإيميل، أنا ما عندي موقع،
أنا
طلبت منك إذا يحبوا في أي، لأنه أنا يهمني أيضا أسمع يعني تعليقات ونصائح.
تو دكتور،
تو دكتور سعد،
تو دكتور سعد تي أو دي آر اس اي اي دي ات ياهو دوت كوم. بالله يا أخي صلاح الله يخليك، لو تكرمت خلينا نروج لأفكار الدكتور سعد، أعمل له إيميله كده على الشاشة حتى اللي يحب يعرف منه زيادة على المذهب.
لا
لا ما يخوف برضو يناقشوا، أو يحب يعرف شكلة زيادة على التشيع، ما فيها داس، إحنا في المستقل نريد الناس كل تعرف. أريد يعرف عن الموقف من الصحابة. الدكتور سعد حنراعي ميله هنا توصل. لا لا في اسمه الدكتور سعد الرفيعي، مرة عمل لوحة الدكتور سعد واكتب نقطتين غير الخط واكتب هذا على الهواء كل شيء نقول فيه للناس. ها تمام، دعايه للدكتور سعد.
لا لا من حق الناس ان يتفاعل،
بس والله ما دفع فيها مليم عشان ما حد يظن انه دفع لي حاجه او اتاني بشيء من الاخماس من نشف لكم. والله العظيم يا في دفعت مليم؟ لا ايش هبك
اليوم فيه. اليوم احنا ام ابراهيم زوجتي عامله فطور والسيد يعرف تمن باقي له واشياء بس ما صار، وقالت بانيه وطبخت على اساس اجي اليوم افطر هنا. لا هاي لا
ما صح. طيب اوكي
فانا اعتذر، فانا كانت الغرض كنت ادفع لك
انا كل. طيب ايها المشاهدون الاعزاء، حان الوقت لنستمع لبعض المداخلات والتعليقات على مجريات النقاش. وابدا قبل ان اخذ الاخ خالد الوصابي الذي وعدته من ليالي عده، اعطي الفرصه لاخي الدكتور محمد السعيدي عضو الجمعيه الفقهيه السعوديه والاستاذ بجامعه أم القرى في مكة المكرمة والنجدي أيضا لأنه من أبناء نجد، مدام ذكرت نجد اليوم في أول الحلقة. دكتور محمد سعيد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله.
أخي الكريم الدكتور محمد الهاشمي والسادة الأفاضل وفقهم الله وأيضا الأحبة المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يعلم الدكتور محمد الهاشمي أنني قد اقترحت عليه مرارا الحد من المداخلات المطلوبة لكي يترك المجال لمداخلات الجمهور، وأنا الحقيقة اليوم أقع فيما كنت أنهى عنه، لكنني ما زلت عند رأيي الأول حتى لو ظهر للأخ المشاهد أو للأخ الكريم الدكتور الهاشمي أنني أخالفه الآن. وأشكر لك أخي الدكتور الهاشمي تحت الفرصة لي، ولن أطيل إن شاء الله.
الله يسلمك.
هناك أمران أحب أن أتحدث فيهما. الأمر الأول ليس هو أساس أو سبب مداخلة، الأساس هو الفرعي وسأبدأ به.
طيب.
وهو ما سمعته وقرأته البارحة في خطاب السيد السيستاني لقناتكم وردكم الوافي والمهذب على خطابه، وإن كان لي الحقيقة من زيادة فإنني أقول لسماحة السيد إن جمع كلمة المسلمين ليس مجرد دعوة يدعيها كل أحد، بل هي هم وعمل وجهد كبير يبذله الكبار. وإننا في الحقيقة لم نرى لسماحة السيد هداه الله أي جهد في هذا السبيل، وأنا أتصور وبشكل يعني متفهم إعراض السيد السيستاني عن الإدلاء بتصريحات وتزكيات سياسية، لكنني لا أتفهم أبدا إعراض سماحته عن مخاطبة الأمة في شأن دينها والحديث العلني إليها. إن جميع مفتي البلاد في العالم الإسلامي يظهرون إلى الجماهير يحدثونهم في شأن العام والخاص ولا يستنكفون من ذلك، ومن هؤلاء أعتقد مراجع شيعية لها، أنا لا أحصي يعني أعداد الجماهير لكنني أتصور أن لها من الجماهيرية قرابة ما لسماحة السيد السيستاني كالسيد مكارم الشيرازي والسيد مصباح يزدي والسيد الخامنئي. فما بال سماحة السيد، والوجه الخطاب إليه فأقول ما بال سماحتكم وأنتم أكبر مرجع يقلده الشيعة العرب الذين نحتاج إلى التقارب معهم أكثر من الحاجة إلى التقارب مع غيرهم، وذلك لوحدة البلاد والقرابة في النسب. لماذا لا تظهرون وتحدثوننا علنا عما يجول في خواطرنا؟ وما ذكره الدكتور الهاشمي من عزوف الشيعة العراقيين عن الصلاة وراء أئمة الحرم، أنا الحقيقة أشهد عليه، وأنا من سكان مكة فهم عكس الشيعة الإيرانيين، وقد سألت أحدهم وهو من كربلاء فأفاد بأن هذا هو رأي السيد السيستاني. أما الإيرانيون كما يقول ذلك الأخ الذي سألته فيصلون خلف الإمام إمام الحرم لأنهم يقلدون الخامنئي، وذكر أن سماحة السيد السيستاني نص على هذا في رسالته، أنا لم أطلع على رسالة السيد السيستاني لكن نقلا عن ذلك الرجل. فنحن يا سماحة السيد نعلم أنكم وجميع علماء الشيعة لا يخرجوننا من مسمى الإسلام، لكن المحصلة واحدة، فما الفرق بيننا عندكم وبين الكافر ما دمنا خالدين مخلدين في النار حسب ما هو موجود في كتب الشيعة الأقدمين والأبعدين؟ ثم يعني أليس ليس المراد منكم أن تقولوا إننا مسلمين وحسب، بل نريد موقفا صريحا من تلك النقولات التي نقلها الدكتور الهاشمي وغيرها مما لم يذكره الدكتور الهاشمي مما نقرأه في كتب أئمة الشيعة. مثال ذلك يعني هل سماحتكم يقر بما ذكره الإمام الخميني من جواز بهتنا والوقيعة فينا؟ يقول الخميني: غيرنا ليسوا بإخواننا وإن كانوا مسلمين، فلا شبهة في عدم احترامهم، بل هو من ضروري المذهب كما قال المحققون، بل الناظر في الأخبار الكثيرة في الأبواب المتفرقة لا يرتاب في جواز هتكهم والوقيعة فيهم، بل الأئمة المعصومون أكثر في الطعن واللعن عليهم وذكر مساوئهم. هذا قاله في المكاسب المحرمة الجزء الأول 251. هذا القول، لا أريد أن أسرد الأقوال كثيرا، لكن أقول هذا القول من الخميني وأمثال هذا القول لا زال يثير فينا الريبة والشك في كل دعوة تدعي التقارب معنا، ما لم يكن هناك براءة صريحة منصوصة من مثل هذه الأقوال ونقد واضح لها، لأن هذه الأقوال وأمثالها هي السبب وراء مقالات سمعناها في اليوتيوب وفي الشاشات تبيح حتى دماءنا، كالقول الذي صرح به الأعرجي وكيل مقتدى الصدر وزعم نسبته إلى الشيخ الصدر حين قال: دم الوهابي كدم الكلب، لا سيما أن كتب الشيعة المصادر لا تخلو من مثل هذا القول. ولا أريد يعني أن أسرد هذه الأقوال فأطيل عليكم وعلى الإخوة المشاهدين، فأقول أيضا الأخ الرفيعي قبل قليل يقول: عمر لنا كما هو لكم، وكلامه هذا جيد، لكن هل يبرأ الأخ الرفيعي؟
جيد جدا، جيد جدا دكتور، أكثر من جيد.
لا ممتاز، ممتاز، ممتاز. ليس جيد جدا، ممتاز. لكن أقول هل تبرأ من قول المجلسي ونحو قال المجلسي: الأخبار الدالة على كفر أبي بكر وعمر وأضرابهما وثواب لعنهم والبراءة منهم أكثر من أن يذكر في هذا المجلد أو في مجلدات شتى، وفيما أوردناه كفاية لمن أراد الله هدايته إلى الصراط المستقيم، قاله في بحار الأنوار في المجلد الثالث صفحة 399. هل فنقول للسماحة السيد السيستاني: هل تبادر يا سماحة السيد بالبراءة من هذا القول؟ هذه التساؤلات تطرحها للسيد السيستاني، وآمل أن يصدر موقفا واضحا من كل ذلك، وقد كفاني وكفى الجميع رد الدكتور الهاشمي على بيانكم. الأمر الآخر وهو الأمر الذي كانت مداخلتي من أجله وأحب الإدلاء به هنا، هو شكر السيد علي الأمين على إقدامه ومنهجه التصحيحي، لكنني أؤكد أن السيد علي الأمين لا يمكن الاستفادة منه ما لم نفهمه فهما صحيحا، وقد سمعت في هذه القناة من الثناء المطلق على سماحته ما هو حري به، وأنا أيضا أقول به، أقول بمثل هذا الثناء وأقول بأكثر إن شاء الله، لكنني رأيت أنه أن مثل هذا الكلام المطلق قد يبعد النجعة بالمشاهد فيفهم سماحته على غير ما هو عليه وما لا يرتضيه سماحته لنفسه. وهنا أقول إنني مع احترامي وتقديري وإعجابي بالمنهج النقدي والتصحيحي الذي ينتهجه سماحة السيد، إلا أنني أحب أن أؤكد لجميع المشاهدين سنة وشيعة أن سماحته عالم شيعي 12، ولا أظن أنه يرضى بهذا الوصف بدلا مهما كان له من أفكار نتوافق معه عليها، فإن جذور المذهب وأساسه لا زال هو متمسكا به لا يشتري به ثمنا قليلا، فلا يمكن أن نكون من رعايا كما قال الشاعر الدكتور نجيب المراد، وإن كنا إخوانه ومن الراجين له الهداية كما أنه هو يدعو لنا دائما بالهداية. فمن الأمور التي نختلف معه فيها وأنا أبرزها هنا لا لأناقشها أو أنتقدها، بل لكي يفهم هذا الرجل العظيم فهما صحيحا ولا يحاد به عن منهجه ولا عن قصده. فنحن نختلف مع سماحته في النص على الأئمة، ففيما يرى سماحته أن الأئمة 12 منصوص عليهم وأن الإمامة ثابتة بالنص، نرى نحن أنهم علماء كسائر علماء المسلمين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كذلك يرى السيد الأمين فضل علي رضي الله عنه على سائر الصحابة والسنة بأسرهم وعلى سائر الصحابة، وأقول إن السنة بأسرهم يرون فضل الشيخين عليه ويختلفون بينه وبين عثمان رضي الله عنهم جميعا، وقد يرى بعض المشاهدين والحاضرين أن هذا التفضيل لا أثر له، لكن الحقيقة الباحث يعرف هذا الأثر في لوازمه. الأمر الثالث أن السيد علي الأمين حفظه الله يثبت العصمة لهؤلاء الأئمة، وهو يعرف هذه العصمة بالتعريف نفسه الذي نعرف به نحن السنة، عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني اتضح من كلامي السابق، حيث إننا لا نرى عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم تعني امتناع المعصية عليه طبعا كحال الملائكة، بل نرى المعصية ممتنعة عليه بما هو عليه من مزيد التقوى لله عز وجل، كما أخبر هو عن نفسه الشريفة حين قال إني أتقاكم لله. وسيد الأمين يثبت مثل هذه العصمة للأئمة رضوان الله عليهم، وهذا موضع خلاف معه، كما أن سماحته يؤمن بالمهدي الحي الغائب عن الأنظار فيما نحن لا نؤمن به أصلا، يعني لا نؤمن بحياته وغيبته، وكنا نؤمن بفكرة المهدي. يعني هذا بالإضافة إلى فروع في عقيدة الشيعة الاثنى عشرية لم يتحدث عنها السيد هنا، ولا أعلم من قراءاتي أنه يخالفها، وليس هنا مجال تفصيلها في مثل يعني في مسائل في أبواب.
دكتور محمد، بس دكتور محمد ثاني بس هنا فقط، أنت قلت لكن تؤمن بالمهدي بفكرة عودة المهدي، كان أحد الإخوان لحظة من بين الرسائل الكثيرة التي وصلت ولم يسعفني الوقت لقراءتها، من كتب من أهل السنة وقال لي أخي محمد الهاشمي كان يعلق على شخص مثلك قال بمثلها نحن متفقين، قال لا يوجد مهدي في دين محمد صلى الله عليه وسلم، قال ولن يعود عيسى عليه السلام، قال لي بأمر، قال لي ومثل ما تستشهدون أنتم أهل السنة على الشيعة الاثنى عشرية وتقولون لهم العقائد ينبغي أن يكون أصلها في كتاب الله الأساسية، فلو كان هناك أمر ضخم بمثل عودة عيسى عليه السلام ما كانت خواتيم سورة المائدة ذكرت في كتاب الله، حيث ربنا عز وجل اسأل سيدنا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وسيدنا عيسى يقول له في الدفاع معروف في السورة وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فهو يقول لي هذه أيضا من السنة جاروا فيها تيارات فكرية جات لاحقا، ولم يدع مسلم في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن يؤمن بمهدي ولا بعودة عيسى عليه السلام، وإنما هو رأيه كده، مع أننا نعرف أن هذا الدكتور بعض الجماعة ألفوا كتب في المسألة وناس قالوا هذه من أساس العقيدة، لكن ربما مرة أخرى ربما في مرة ثانية أدعوك لمناقشة مع الأخ اللي أرسل الرسالة.
أنا لحظة، أنا لا أريد يعني أن أناقش في هذه المسألة، أنا أقول هناك من الأئمة الذين نحترمهم ونقدرهم كمثل الشيخ المحمود مفتي قطر سابقا والشيخ عبد المنعم النمر ألفوا مؤلفات في إنكار المهدي، ألف الشيخ المحمود كتاب لا مهدي منتظر بعد محمد خير البشر، والشيخ عبد المنعم النمر المفتي في الأزهر الشريف رحمه الله له كتاب المهدي والشيعة والدروز أيضا أنكر فيه المهدي، ونحن لا نقول إن هذا من أصول الدين، وليس من أنكر المهدي ووجود المهدي فله اجتهاد، وليس هو أصل من أصول الدين وليس موضوع خلاف. الشيخ المحمود توفي وهو من أعلامنا ومن أئمة أهل السنة، وكذلك الشيخ عبد المنعم النمر، ولم يخرجه هذا الرأي من هذه المسألة. الذي نقول إنه لا يؤخذ إلا من كتاب الله هي أصول العقائد.
طيب نعود إلى كلامك، خلاصة كلامك بالنسبة للشيخ علي الأمين،
خلاصة كلامي في الشيخ علي الأمين أقول إنه حسب يعني اطلاعي فإن الشيخ علي الأمين هو يعني يعود بتشيعه إلى ما كان عليه الشيعة في القرن الثاني والثالث والرابع، حيث كان الشيعة في ذلك الوقت يحرمون، يعني هم على منهج الشيخ علي الأمين بالضبط، فهم يحرمون البناء على القبور ويحرمون تجصيصها ويحرمون الندبة ويحرمون النياحة ويحرمون الغلو في الأئمة، بل إن علماءكم في القرن الرابع أو الخامس كانوا يطردون الغلاة في الأئمة من بلدهم، ويعرف علماءكم في ذلك الوقت الغالي بأنه من ينفي عن الإمام السهو والنسيان يعتبرونه غالي ويطردونه عن بلادهم، والنقولات عنهم في ذلك كثيرة، وأعتقد أن السيدين الحسيني والشيخ الأمين يمكنهما استظهارها لو اقتضى الحوار ذلك. ختاما أؤكد أن مقولتي هذه ليست انتقاصا من مجهود سماحة السيد ولا من مساعيه التصحيحية، لكن التقييم الصحيح للرجال هو المعين لهم على إتمام مسيرتهم وأداء رسالتهم، وأنا هنا أقول إن سماحته رجل صادق اللهجة وصادق اللهجة وصول إلى الحق بإذن الله، وشكر الله لكم.
بارك الله فيك دكتور محمد على مساهمتك وإثرائك للنقاش، وإن شاء الله جات فرصة نتناقش في الموضوع الفرعي هذا اللي تكلمنا فيه. إلا خالد الوصابي بعد طول الانتظار، يعني لابد من صنعة وإن طال السفر. أنا وصلنا صنعة دلوقتي، تفضل طال عمرك.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. بارك الله فيك دكتور محمد، وبارك الله في ضيوفك الكرام، وجزاكم الله خيرا على هذه الكلمات الطيبة الرائعة. وإن كان لي ثلاث يعني نقاط أريد أن أتحدث عنها، وهي متعلقة بالولاية. كل هذه النقاط، أولا الولاية من حيث الحاكمية، والثاني من حيث الولاية الدينية، والثالث من حيث الولاية التكوينية، وكل واحدة مختصة بضيف من ضيوفك. أما الولاية في معنى الحاكمية فهي مختصة بالدكتور سعد الرفيعي حفظه الله، حيث يقول هو بالولاية الحاكمية، ويستدل ويدندن حول حديث من كنت مولاه فعلي مولاه. وأنا أريد أن أسأل الدكتور سعد الرفيعي سؤالا وأحرج عليه في الجواب عليه.
لا اسمعني، هذا تكنيك خطير، اسمعني. هذه طريقة خطيرة، لأنه إذا سألته ودخل معك في الكلام راحت أمرك. أنت أحسن شيء أسأل نفسك وجاوب نفسك.
طيب خلاص،
خليه هو لما تكمل كلامك يجاوبك بعدين في وقته.
طيب لا بأس الدكتور حفظك الله. السؤال هو، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه، هل النبي صلى الله عليه وسلم مولانا إلى اليوم أم لا؟ فإن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم،
لا بس إذا قصدك مولاه هو إمامنا وقدوتنا، إذا قصدك مولانا حاكمنا هو توفى رضي صلى الله عليه وسلم.
نعم هذا هو السؤال الذي أريد الوصول إليه، هذه النقطة. هذه النقطة التي أريدها. يعني إذا كان نفسر مولانا بمعنى الحاكم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد توفي، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هل نقول أنه مولانا إلى اليوم؟ فإذا كان بمعنى حبيبنا وقدوتنا فالنبي مولانا إلى اليوم، وعلي بن أبي طالب مولانا إلى اليوم. وإذا كان بمعنى الحكم فهذا يستلزم أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام وعلي بن أبي طالب حاكمان في نفس الوقت وفي نفس اللحظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه، فيصبح إذا كان هنا المولى بمعنى الحاكم أي من كنت حاكما فعلي حاكم في نفس الوقت، فيصبح علي والنبي عليه الصلاة والسلام حاكمان في نفس اللحظة وفي حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا فإن المولى لا تكون دائما بمعنى الحاكم، فإن الله قد قال
لا، ولكن لحظة يا خالد، المقصود ربما ضمنيا عند الإخوان أن من كنت مولاه فعليا مولاه بعدين بعد الوفاة.
لا ما يصلح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ربط من كنت مولاه فعلي مولاه يعني في نفس اللحظة. لماذا؟ يعني الناس الذين هم النبي مولاهم لابد أن يكون علي مولاهم في نفس اللحظة. هل علي مولى الناس الذين كانوا في زمن النبي؟
روح السؤال الثاني.
طيب السؤال الثاني، ليست كل يعني المولى ليس دائما بمعنى الحاكم، فإن الله قد قال فإن الله هو مولاه وجبريل.
طيب روح السؤال الثاني،
هو لا نحكي في المولى، لا
حديث البسيطة.
فإن الله هو مولاه،
الفكرة الأولى مهمة. لحظة يقول يعني المفروض النبي قال صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه بعدي، بما انه ما قالش فمش ممكن يكون الحاكمية، لانه ما ممكن يكون حاكم مع النبي. فدي نقطة الأولى واضحة. بالنسبة للمولى عندك نقطة في معنى المولى، تفضل النقطة الثانية. انا قلت لك لو دخلت في النقاش،
فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، فإذا فسر المولى هنا بمعنى الحاكم فسيصبح المؤمنون حكاما على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه جعلهم مولى للنبي عليه الصلاة والسلام. أيضا كلمة أولى ليست دائما بمعنى أولى بالتصرف، فإن الله سبحانه وتعالى قال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. هل معنى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا يعني الذين آمنوا هم الأولى أن يتصرفوا في إبراهيم؟ هذا فيما يتعلق بالولاية في الحاكمية، وهذه الأسئلة للدكتور سعد الرفيع حفظه الله. أما بالنسبة للولاية الدينية فقد كفاني المؤنى الدكتور محمد السعيدي حفظه الله، وإن كنت أريد مزيدا من الشيخ العلامة علي الأمين أن يوضح لي ما معنى الإمامة الدينية التي يرددها دائما. هل إمامة علي رضي الله عنه الدينية مثل إمامة أبي بكر؟ فإمامة أبي بكر لم تكن بمعنى النص، هل نحتاج إلى نص؟ أيضا بمعنى الإسمة الذي قال هو الحفظ، هل الحفظ لعلي بن أبي طالب سيشاركه غيره من الصحابة؟ أيضا الإمامة الدينية التي نصب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر إماما بالناس، هل تنصيب النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر إماما بالناس يعني يناقض توصيته لعلي بن أبي طالب بالإمامة الدينية؟ أنا أريد، هل فعل النبي يناقض قوله أم لا؟ أريد من الدكتور ومن الشيخ العلامة علي الأمين نجيب. أما بالنسبة للمداخلة الثالثة في الولاية التكوينية فنحن بقدرة الله سبحانه وتعالى كنا نناقش في الولاية الشرعية أي حكم علي بن أبي طالب رضي الله عنه على البشر. أما الآن فقد أتانا محمد عبد الساتر بنظرية الولاية التكوينية وهو أن علي بن أبي طالب
لحظة خالد برضو لحظة أترك نعم محمد عبد الساتر حتى ما ندخل في سجال. الولاية التكوينية نظرية مشهورة معروفة يقول بها كثير من الناس.
طيب نتركه هو شخصيا نتركه، لكن أنا أريد النظرية نفسها. النظرية دكتور حضرت الله سأناقشها من وجهين. الوجه الأول من حيث الإمكانية، فإذا قال يمكن الولاية التكوينية أن تكون لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأنا أقول إن كان الله عز وجل وقدرة الله ليست مختصة ب12 إمام، هل يمكن أن يجعل الله سبحانه وتعالى أبا بكر له الولاية التكوينية وأن يجعل عمر رضي الله عنه له الولاية التكوينية؟ فإن ناقشنا من حيث الإمكان، إمكان الله وقدرة الله ليست محصورة ب12 رجل، هذا إذا ناقشنا من حيث الإمكان. أما إذا ناقشنا من حيث الوجود يشترط لها ثلاثة شروط رئيسية. الشرط الأول وجود النص عليها من الكتاب والسنة وهذا لا دليل عليه. الشرط الثاني وجود الأثر والمدلول وهو أن يوجد أثر لهذه الولاية التكوينية، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، وقال الله عز وجل أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. فإذا كان الأئمة لهم ولاية تكوينية فأين الخلق الذين خلقوا وأين الرزق الذي رزق الناس؟ هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث عدم وجود المعارض، والمعارض هنا ثلاثة أمور للولاية التكوينية. المعارض الأول حصر الولاية التكوينية لله عز وجل، فإن الله قد حصر الخلق فيه فقال هل من خالق غير الله وقال ألا له الخلق والأمر، وحصر سبحانه وتعالى التدبير به قال ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، وحصر الله سبحانه وتعالى الملك به قال قل من بيده ملكوت كل شيء، وجعل سبحانه وتعالى ليس له شريك ولا معين قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ليس لله معين من خلقه. هذا المعارض الأول. أما المعارض الثاني فإن أهل البيت أنفسهم ينفون أن يكون لهم ولاية تكوينية، بل كان يعد هذا مذهب الغلاة. فعن زرارة أنه قال قلت للصادق إن رجلا من ولد عبد الله بن سبأ يقول بالتفويض، فقال وما التفويض؟ قال إن الله تعالى خلق محمدا وعليا صلوات الله عليهما ففوض إليهما فخلق ورزق وأمات وأحيا، فقال عليه السلام كذب عدو الله، إذا انصرفت إليه فاتل عليه هذه الآية الكريمة التي في سورة الرعد أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، فانصرفت إلى الرجل فأخبرته فكأني ألقمته حجرا، وهذا في بحار الأنوار المجلد 25-343. وعن الصادق عليه السلام أنه قال من زعم أن الله عز وجل فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه عليه السلام فقد قال بالتفويض، فالقائل بالجبر كافر والقائل بالتفويض مشرك. وقال الصادق عليه السلام احذروا على شبابكم الغلاة لا يفسدوهم فإن الغلاة شر خلق الله يصغرون عظمة الله ويدعون الربوبية لعباد الله. أما الإمام الثاني وهو الرضا، قال الرضا كما رواه الصدوق في عيون أخبار الرضا عن ياسر الخادم قال قلت للرضا عليه السلام
اسمع يا حسن في لحظة هذا آخر استشهاد ويت هذا آخر استشهاد عن الإمام الرضا سجل احتمال تردالي عشان نحدي كلمة لأحد الإخوان من استراليا تفضل.
طيب فقال إن الله تبارك وتعالى فوض إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أمر دينه فقال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فأما الخلق والرزق فلا، ثم قال عليه السلام إن الله عز وجل خالق كل شيء وهو يقول عز وجل الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. إذا هذا المعارض الثاني، والمعارض الثالث يا دكتور حضرك الله حال أهل البيت في أنهم اعترفوا أنهم يذنبون ويخطئون وينسون، وهذا مذهب الغلاة الذي قال عنه الصدوق لعن الله المفوضة، فقد ذكر هذا أنه مذهب الغلاة ولعنهم الصدوق، وهذا المذهب حاربه العلماء الشيعة الاثنى عشرية قديما الذين نسبوا إلى الأئمة الخلق والرزق والولاية التكوينية، فهذه كلها باطلة عند العلماء علماء أهل البيت فنفوها وقاموا بحربها حيث نسبوا إلى المخلوق أنه بمنزلة الرب سبحانه وتعالى.
طيب أخي الكريم أنت أخي خالد أنا أشكرك أنك ذكرتنا بالكثير من آيات من كتاب الله، لأن هذا الحوار يعني في التجديد الديني ويفترض أنه يعني يكون متصل بأصل بالنص المؤسس لهذا الدين وهو كتاب الله عز وجل. من هذه الناحية أشكرك لأنك حشدت الكثير من الآيات اللي ذكرها في البرنامج، مهم حتى لا نبقى فقط في حديث الأفراد والعباد والمصادر الله أعلم منها الصحيح منها الباطل. فأنا أشكرك على إثراء النقاش، واسمح لي أن أعطي الكلمة للشيخ كامل وهبي وهو عالم دين جعفري يراقب ويشاهد البرنامج ويواكبه من أستراليا. فضل يا شيخ كامل.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
على ضيوفك الكرام.
الله يحييك.
آية الله.
أهلا وسهلا.
السلام ورحمة الله.
وسماحة الشيخ والأخ الدكتور، للحقيقة يعني نحن ما عندنا مباشر نلتقط البث عبر قناتكم يا دكتور الكريمة، ولكن عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني.
الإنترنت يعني مضبوط. الإنترنت إحنا بنبث عن طريق الإنترنت عمرك لهناك.
وفي شوي صعوبة أوقات بال.
وقت البث المباشر يأتي ناس عدد كبير جدا يريد يشاهد البرنامج في نفس الوقت، فتقع مشكلة يعني في السيرفر في مش على السيرفر بالعربية بس نقوله.
فإن شاء الله إن شاء الله بيصير فرص في المستقبل إنه يصير البث عبر أستراليا وفي كل الأماكن بإذن الله.
إن شاء الله كان ربنا سهل ولقينا كده عقد إعلاني جديد. ولا الدكتور سعد أنا قلت له أمس في التليفون قلت له شوفنا حاجة من الخمس إذا يجوز صرفها على الإعلام على الإعلام الهادف. يعني إذا يجوز إذا كان يجوز صرف الخمس عند الأخوة الشيعة على الإعلام الهادف، والدكتور سعد يفاوضني يحصل لنا على مثلا حصة من عند أحد المراجع الكرام الله يحفظهم يرى في ذلك فتوى شرعية أنه المستقلة تنشر الخير فيجوز إعطاها جزء من الخمس، فنحن ننفقه على الساتلايت على القمر اللي غطي أستراليا.
الخمس هو يعني يقال أنه يصرف في المواقع التي يطمئن فيها إلى رضا الإمام عليه السلام.
عليه السلام.
والإمام حتما يرضى بأن يصرف هذا المال على الإعلام الذي يقرب بين المسلمين.
الله أكبر. الله أكبر. لقينا فتوى. الحمد لله الفتوى طلعت على النجد المخمس. كمل يا شيخ كامل تفضل.
إيه يعني الحمد لله في أعظم من هيك عمل في سبيل الله وسبيل رسوله وسبيل النهج والدين.
الله يسلمك.
يعني نحن للحقيقة أولا نريد أن نشكركم ونبارك هذه الخطوة الجبارة التي أظن أن الوقت قد حان لمثل هذه الأمور أن تكون واضحة بين المسلمين وبشكل منطقي وواضح ودون أي مواربة، وإلا إلى متى سنبقى أن الحقائق أن لا تظهر، خصوصا أننا نعلم أن كبار شخصيات الدنيا من المسلمين والعلماء والأساطين والأجلاء يعني وضعوا واستدلوا بهذا بشكل واضح. الحمد لله اللي الآن إنه سماحة آية الله السيد علي والإخوة الكرام لديكم وأمثالهم إنه تجرؤوا وبدأوا عمليا بهذا الأمر، يعني حقيقة أنه لابد أن يكون في كل أقاصي الدنيا خصوصا هذا الصوت أن يصل إلينا وإلى غيرنا.
نعم شيخ كامل. نعم
نعم يعني واضح عم تسمعوني الآن
وصوتك. نعم. واضح جدا جدا وصافي وحلو كأنك معنا بالاستوديو.
الله يحفظكم ويسلمكم.
أمين وإياك والسامعين جميعا.
أما بالنسبة لكافة الأدلة والاستدلالات فهذا ليس بغريب علينا، خصوصا أننا تتلمذنا على يدي سماحة السيد ونعلم ونعمل ونعرف هذا العمل منذ الصغر ومنذ بداية يعني حلقات الدراسة المباركة بين يديه، ونحن ما نحمل ونعلم ونسير بهذا النهج تماما. ولا أريد أن أعلق كثيرا
يا شيخ كامل. يا كامل أنت الآن حكيت عن مثل تخص السيد علي الأمين، بس جات يعني بس ذكرتني بفكرة قبل نهاية البرنامج أقول أنت معي على التليفون.
نعم.
النقطة الأولى أنه قبل خمس ست سنوات
نعم
في الحوار الصريح قرأ أحد المشاركين في البرنامج نصا للسيد محسن الأمين.
نعم.
من العائلة من عمام وأجداد الشيخ. نعم. علي قبل يمكن في القرن العشرين يعني منتصفه أو شيء. ولا 19 قرن عشرين. فكان النص على نفس الروح اللي يحكي بها السيد، إنما أنا وقتها انتبهت لأن كلامه كان ضد التطوير وضد المبالغة وضد الثارات فأنا أول مرة يعني فوجئت به، والحقيقة ما أخفيك أعترف لك أني فوجئت به وسررت به، لكني لاحظت أن ضيفي الذي ضيفي الأخ الشيعي اللي كان جعفر كان موجود قال لي هذا الرجل هذا الرأي لا يعتد به، معنى الكلام يعني حاول أن يقلل من أهمية كلام الشيخ محسن الأمين ويرى وأن يطرح رأيا غيره. فبقي في ذهني إلى أن استمعت بعدين للشيخ الأمين في مناسبات وهو يقول أراء على نفس مدرسة أهله وأجده، فكأنه يعني شيء اتجاه في العائلة. الأمر الثاني، هناك من قال لي ربما يعلق على ما لقيه السيد علي الأمين هذا العام من ثناء واسع في العالم الإسلامي من جمهور كبير، في مخالفون له لا شك، لكن هناك من يعلق على الثناء الذي لقيه والقبول الطيب الذي كتبه الله له في هذه المناقشات والقصائد التي بدأت تتواتر في مدحه الدكتور الشاعر الجنرال الشاعر الدكتور عباس الجنابي من العراق، والشاعر الرقيق الدكتور محمد جميح من اليمن، والدكتور أحمد التويجري من السعودية. قال لي أحد الإخوان، قال فكرة جاد، قال عندما رأيت الشيخ علي الأمين في العام الماضي في الحوار الصريح يضم صوته إلى من يدعو المسلمين إلى أن يستعينوا بالله وحده، مؤسسا رأيه وأنا ذاك، وأنا أتذكر كلامه في الحوار الصريح العام الماضي، قال لي كل من يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين عليه أن لا يدعو إلا الله ولا يستعين إلا بالله ولا يستغيث إلا بالله. فهو قال لي بما أن الله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم، وبما أن أهم وأعظم حق لله على عباده هو أن يعبدوه وحده لا يشركوا به شيئا، على أساس أن ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقال لي عندما انتصر الشيخ علي الأمين صراحة وجهرة لهذا المبدأ وخاطب به السنة والشيعة الاثنين، لأنه كان وقتها رأيه مخالفا لناس من السنة والشيعة كانوا يقولون نعم تستطيع أن تقول يا علي مدد أو يا علي أغثني أو يا البدوي مدد أو يا البدوي أغثني. قال لي عندما انتصر لهذه الفكرة بوضوح ووقع على بيانات رسمية تحفظ اسمه فيها، قال لي قلت هذا الرجل سينصره الله عز وجل، وهو يرى أن ما ناله هذا العام من قبول واسع من انتشار أفكار، يظن هو الأخ هذا سيد علي عنده تأويل لها، يقول هذه مصداق إن تنصروا الله ينصركم، من ينصر الله في أعظم أمر في أمر الطاعة والتوحيد ينصره الله ويعلي ذكره بين الناس، هكذا يرى الأخ هذا الكريم. كمل يا شيخ كامل تفضل.
نعم، يعني هو للحقيقة هذا العمل وهذا الطرح الذي تتفضل به دكتور ما هو إلا رضا لله ورسوله ولآل البيت والأئمة عليهم السلام، لأنه حقيقة حتى إذا أردنا أن نطرح أي قضية فالله سبحانه وتعالى يعلمنا في القرآن الكريم أنه أي قضية يريد الإنسان أن يعرضها فلا بد من دليل عليها، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فتربينا وتربينا الرسالة على هذا الأمر. وكما تفضلت يا دكتور بالنسبة لسماحة آية الله العظمى قدس الله سره الشريف الإمام السيد محسن الأمين رضوان الله تعالى عليه، هو واحد من كثيرين كما نبحث ونطلع من الكبار خصوصا مما ذكرهم سماحة السيد في بحوث سابقة، الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر أو العلامة الكبير الراحل الشيخ محمد جواد مغني، كما أضيف إلى الشيخ محمد رضا آل ياسين خال الإمام السيد محمد باقر الصدر، وله آراء كثيرة وكانت خطواته عملية لعلها كما طلعنا في تاريخه شبه شهري أو بفترة قريبة جدا شهريا، كيف كانت رحلاته إلى بلاد فلسطين وغيرها بين أهلنا وإخواننا من المسلمين عموما، وكيف كان يتعاطى في كل خطوة بفتاواه وآرائه وصلاته للجماعة وكل الخطوات الأخرى بالنسبة لتأدية الفرائض مع الإخوة المسلمين جميعا دونما أي تمييز على الإطلاق، إضافة إلى النصوص والكتب التي أوردها الشيخ محمد رضا آل ياسين في هذه الموارد كافة. ومن هنا إلى متى يعني ننتظر وأمامنا هؤلاء الكبار الكبار الذين حقيقة يعملون برضا أهل البيت وبخط الأئمة المعصومين تماما عندما يقيمون أو يدلون أو يعرفون أو يبينون كل ما تطرحونه بحقه وحقيقته. لذلك ليس غريبا أن يكون هذا البرنامج وهذا الموقف أو هذا الطرح أن يعلن ويبدأ به عمليا، وإلا إذا بقيت القضية شعارات في المناسبات العامة ومراعاة ومجاملة، أما كل واحد من الأطراف الأخرى يمترس على الآخر فهذا ليس من الدين في شيء على الإطلاق، وهذا مجرد عواطف وأوهام خارجية. ولكن عندما نبدأ ونلج إلى عمق الأمور فنصل إلى الحقيقة التي هي كما تعلنون بإذن الله وسبيل الله ورضا الله.
أخي
يعني تعليقنا
تفضل
بهذا الشكل.
بقيت لك دقيقة لأن وقت البرنامج انتهى. عندك دقيقة إضافية.
بعد دقيقة.
دقيقة.
فلذلك نسأل الله المزيد
يا رب
في كل خطوة من هذا القبيل، وهذا ما يثلج القلوب ويريح النفوس، وهذا حقيقة ما يجعل الحياة خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عمليا أننا ننتمي إلى الله ورسوله، ونشعر تماما بأن الأمة الإسلامية تجتمع كما أراد رسول الله أن تكون، ونعيش
وكما أراد الإمام علي. يا شيخ وضح المفهوم، وضح نضال الإمام علي في توحيد المسلمين.
يعني أكثر إسا الآن يمكن لعل الوقت لا يسعنا. أما الأدلة التي وردت في كل المواقف من أقوال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى تقريره إلى يعني المواقف التي اختارها كلها وعمل فيها حتى عمليا عبر التاريخ، إسا الآن إذا الوقت لم يسع هناك مواقع عديدة جدا قام بها الإمام علي عليه السلام وأعطى لهذه الأمة أن تكون بوحدتها كما يعلن وكما يطرح.
طيب
لا أدري الوقت إذا يدعونا أن نأتي بالنصوص.
شيخ كامل أنا قلت لك وعدتك بدقيقة إضافية. أنا سعيد باتصالك وبمشاركتك في النقاش. مشاهدي الأعزاء كما ترون يعني نحن في ندوة حوار ومحبة يشارك فيها الناس من أصقاع عديدة في العالم، وكنت آمل أيضا أن أعطي فرصة لأحد الإخوان من أصدقاء الدكتور سعد في العراق في كربلاء، ربما نحاول بكرة إن شاء الله. أنا كنت دائما إن شاء الله بكرة نعطيه الأخوة في كربلاء. عندك تليفونه؟
عندي
إن شاء الله. أنا دائما إلى أن أعطيك الكلمة غدا أخي العزيز، دائما أسأل هل فكر المجلس البلدي أبدا في كربلاء في إمكانية تغيير اسم المدينة؟ فإنني قرأت عن جدي الإمام الحسين أنه عندما وصل إليها وسأل عن المكان قالوا له هذه كربلاء، قال أعوذ بالله كرب وبلاء، وتشاءم من الاسم هكذا في الوقعة التي أدت إلى استشهاده رضي الله عنه. وقلت في خاطري يوما ما لو استشارني رئيس الوزراء العراقي يوما ما أو أي زعيم عراقي لكان أول شيء أطلب منهم وفاء للحسين رضي الله عنه أن نقول نغير الاسم إلى نسميها مدينة الحسين مثلا. الحسين منكم تسمى المدينة باسم شخص اسم كريم جدا، أو إذا ما يعني ممكن نقدم ثلاث اقتراحات. كان دائما تجيني فكرة في النقاش، قلت إذا يوم من الأيام عملت حوار مع الأخ السيد نوري المالكي هنا في الله يوفقه الخير إن شاء الله، بسأل إذا جات مرة إذا عملت حوار مع سماحة سيد السيستاني أيضا إن شاء الله بسأل نقول ما رأي سماحتك كان تغيير الاسم، لأن الكلمة ذيك مرت علي دائما في قصة سيدنا الحسين ودائما وقعدت في خاطري، وأنا أصبحت منها هي دائما أحيانا تشأم لما يجيني اسم قبيحة على مدينة تشأم منه من يوم ما قلت قصة سيدنا الحسين في الحكاية ذيك. لكن الله أعلم دي فكرة على الهامش، ممكن بكرة لما يكلمني الأخ من كربلاء يقول لي إذا في حد غير يفكر فيها. إنما أنا أشعر
ذلك هو الشريف الرضي يقول كربلاء لازلت كربا وبلا
قال فيها كده
ما لقي عندك آل المصطفى
لا حول ولا قوة إلا بالله.
هو له قصيدة الشريف الرضي بهذا عنوان كربلاء لا زلت كربا وبلا.
لكن على كل حال أنا خاف حتى من الاسم لأنني صراحة متشائم شوي عندي الحكاية دي. إنما أنا كنت عاوز أقول كنت عاوز أختم بأنني أقول نحن طبعا الحمد لله في مدينة الحرية هنا، مدينة الحرية والثقافة والتعدد الفكري والثقافي والديني. نحن في لندن الجميلة التي تصل منها أصوات الضيوف الكرام جميعا إلى العالم، إلى أستراليا والعراق وإيران وتونس والسودان وغيرها، ويشعرني كثير من السادة المتصلين يشعرونني في الرسائل أن الله عز وجل من علينا جميعا، سعد الرفاعي وحسن الحسيني علي الأمين شلت الألقاب العودة كلها، أن الله من علينا جميعا الدكتور سعد الرفاعي والسيد حسن الحسيني والعلامة السيد علي الأمين وأنا من وراهم كده داخل معهم، أن الله من علينا بأن جعلنا يعني مشاركين حضورا في فصل من فصول، أنا حضورا في عملية صناعة فصل جديد.
أنت السبب الأول يا دكتور.
ربنا يحميك. الله يحفظك. كأن يقولوا لي، هم كلهم يقولوا لي أنتم تصنعوا في عملية صنع فصل جديد، فتح صفحة جديدة في تاريخ الفكر الإسلامي وفي تاريخ التقارب والمحبة بين المسلمين. أرجو أن يكون ما يقوله الناس إن شاء الله صحيح، وأن تكون الثمرة ثمار طيبة وكبيرة من هذا الحوار الذي أنوي أن أستأنفه غدا إن شاء الله تعالى في نفس الموعد. فإلى ذلك الحين أكرر ثنا لضيوفي، وأعدهم أن أعطيهم في أول الحصة فرصة للتعليق على الآراء التي طرحت وعلى الآراء التي طرحها كل واحد منهم، أيضا ممكن يعلق على بعضهم البعض، حتى ننهي غدا الحوار في أمر موقف الصحابة من مسألة الإمامة وكيف نتعاطى نحن معها اليوم مسلمي هذا، نحن المسلمين في هذا الزمن. هذا موضوع النقاش بكرة إن شاء الله. إلى ذلك الحين استودعكم الله والأحبة أينما كنتم، وأقول لكم تصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.